الله الرحمن الرحيم قال كلامنا فيما إذا نسي سجدة أو سجدتين وقلنا إن ذلك قد يكون في الركعتين في غير الركعة الأخيرة من الصلاة وقد يفرز في الركعة الأخيرة من الصلاة أما إذا كان في غير الركعة الأخيرة وكان المنسي سجدة واحدة فهذا قد نص عليه في عدة من الروايات منها صحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة أبي بصير على ما تقدم من أن الذكر إن كان قبل الركوع وقبل أن يركع تذكر أنه نسي سجدتان يرجع فيأتي بالسجدة ويأتي بما بعد السجدة من القيام والقراءة وبعد ذلك يركع وإذا كان ذلك بعد الصلاة يعني تذكر بعد الصلاة نسيان سجدة في غير الركعة الأخيرة يقضيها بعد الصلاة قال عليه السلام فإنها قضاء قلنا يستفاد من هذا أن التذكر إذا كان قبل الركوع فليس هذا بقضاء وإنما هو أداء قد أتي به في محله فمن جهة رعاية الترتيب لا بد من الإتيان بما بعده وأما إذا فرضنا أن المنسي سجدتان فذكر ذلك قبل الركوع أو بعد الركوع إذا فرضنا أن التذكر كان بعد الركوع فلا إشكال في بطلان الصلاة فإنه من زيادة الركوع والركوع وقع في غير محله لا بد من أن يقع بعد السجدتين وقد أتى به قبل السجدتين وغير قابل للتدارك وأما إذا كان قبل الركوع تذكر أنه نسي سجدتين فلم يأتي بهما قلنا إن المورد ليس فيه نسل لم يذكر هذا في الروايات ذهب جماعة نسب إلى أبي السلام وإلى ابن إدريس وإلى الشيخ المفيد قدس سره في المقنعاء القول بالبطلان لعدم الناس وهذا داخل في نقصان الركوع فيشمله قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة يعني نقصان السجدتين يشمله قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس والسجدتان إحدى الخمس مقتضى هذه الصحيحة أنه كل ما نسي سجدتون لابد من إعادة الصلاة لكن خرجنا عن ذلك بنسيان السجدة الواحدة لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وهذه النصوص الخاصة التي ذكرناها وأن النسيان إذا كان قبل الركوع يرجع فيتدارك وإذا كان بعد الركوع يقضي هذا خرج بالدليل وأما السجدتان فبما أنه لا نس في مورد نسيانهما فمقتضى القاعدة والبطلان لإطلاق هذه السيئة لا تعاد الصلاة إلا من خمس وقد نسي السجدتان فيجب الإعادة والجواب عن ذلك أنه لا يستفاد من هذه السيئة من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس أن نسيان السجدتين بعنوان أنه نسيان يوجب بطلان الصلاة لا يستفاد هذا من الرواية كما أن الشك في بعض الموارد مبتل بنفسه مثلا كالشك في الأوليين لا يستفاد هنا أن النسيان بعنوان النسيان يوجب البطلان بل لا تعاد الصلاة إلا من خمس معناه أن الصلاة إذا كانت ناقصة وإذا كان فيها خلل من جهة الزيادة أو النقيصة على ما تقدم لا تعاد الصلاة إلا من هذه الخمس فالمستفاد من الصحيح أن الموجب للبطلان إنما هو الخلل ونقص الصلاة من جهة أو زيادة الصلاة من جهة هذا هو المبتل لا عنوان النسيان ولا يمكن بيان الصغرى واستفادة الصغرى من هذه الرواية وأن الخلل موجود في المقام أو غير موجود، ومقتضى القاعدة كما ذكرناها أو مقتضى الأولوية بالنسبة إلى السجدة الواحدة أنه ليس في المقام خلل، فإنه قابل للتدارك والإتيان بالسجدتين، وأن لا تكون الصلاة ناقصة. غاية الأمر أن القيام والقراءة قد زيد في الصلاة سهوا، ولا بأس بزيادة السهوية في القيام والقراءة. فإذا كان مفاد الدليل أن نسيان السجدتين في محلهما موجب للبطلان، كان لهذا القول مجال، فيقال إنه نسي السجدتان في محلهما، ولكن ليس النص كذلك، بل دل على أن الصلاة إذا كان فيها خلل من جهة النقيصة أو الزيادة، الخلل لا يوجب البطلان إلا في هذه الخمس التي منها السجود. أين الخلل في المقام؟ أي خلل في المقام؟ ليس في المقام خلل إلا من ناحية الزيادة، زيادة القيام وزيادة القراءة، فيرجع ويتدارك. عليكم السلام. ومقتضى قوله عليه السلام في سيئة إسماعيل بن جابر فإنها قضاء فيما إذا تذكر السجدة نسيان سجدة واحدة بعد الركوع، مقتضاه أنه أن التذكر إذا كان قبل الركوع ليس بقضاء، بل إتيان بالسجدة في محلها، هذا بعينه جار بالسجدتين. لو نسي السجدتين وتذكر ذلك قبل الركوع فإنها ليست بقضاء، بل إتيان بالفعل في محله، فيأتي بهما غايته أن القيام والقراءة بل يتصفان بالزيادة زائدان، فلا بأس بذلك بزيادة السهوية. فالظاهر أن ما ذهب إليه المشهور ولعله هو المتسالم عليه بينهم هذا هو الصحيح. هذا فيما إذا نسي السجدتان أو السجدة الواحدة في غير الركعة الأخيرة، وأما إذا فرضنا أنه نسي في الركعة الأخيرة، فإما أن يكون التذكر قبل التسليم أو يكون التذكر بعد التسليم. إذا فرضنا أنه تذكر قبل التسليم وأهرز أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، لا ينبغي الشك في لزوم الرجوع والتدارك، لأنه لم يفت المحل ولم يتجاوز، فيأتي بالسجدة بعد ذلك يتشهد ويسلم. ليس هنا إلا زيادة التشهد بتمامه أو بمعزه، وهذا لا بأس به. وإذا فرضنا أنه تذكر بعد التشهد، ذكر قدس الله نفسه وذكر غير واحد، مثل ما ذكره من أنه يقز السجدة بعد الصلاة، فإنه فات في محله. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، والوجه في ذلك أن نسيان السجدة الأخيرة، السجدة الأخيرة من الصلاة يعني في الركعة الأخيرة، هذا لم ينس عليه في الروايات، وإنما قيل بالقضاء لأجل ما دل على ثبوت القضاء فيما إذا نسي ودخل في الركوع. ومعلوم أن مورد هذه الروايات صحيحة إسماعيل بن جابر أو صحيحة أبي بصير أو غيرهما من الروايات الدالة على ذلك، مورده ما إذا لم يمكن الأداء ينتهي الأمر إلى القضاء، المفروض التذكر بعد الركوع، وحيث إنه غير قابل للتدارك قد حال الركوع بينه وبين السجدة المنسية، فالسجدة المنسية غير قابلة للتدارك، ولذا يؤتى بها بعد الصلاة وهي قضاء على ما في هذه السيئة، فإنها قضاء. فكيف يمكن التعدي من ذلك إلى مورد يمكن التلافي والإتيان بالسجدة في محلها غايته أن التشهد والسلام وقعا زائدا في الصلاة، وزيادة التشهد والسلام لا يزر بشيء، زيادة سهوية، السلام المأتي به سلام في غير محله، فإنه سلام قبل السجود، والسلام المأمور به إنما هو سلام بعد السجود. فمقتضى القاعدة الإتيان بالسجدة في محلها وبعد ذلك يتشهد ويسلم، لا أنه يأتي بالسجدة قضاء. نعم، لو فرضنا أنه وجد المنافي في الخارج بحيث لم يمكن التدارك كالاستدبار مثلا أو الفصل الطويل أو غير ذلك من قواطع الصلاة ولم يمكن تدارك السجدة في محلها، حينئذ ينتهي الأمر إلى القضاء. كلام صحيح. ولكن إذا التفت وتذكر ذلك قبل أن يأتي، بل بما ينافي الصلاة وبما يقطع الصلاة ويمكن التدارك، كيف يمكن إجراء حكم التذكر فيما بعد الركوع؟ نجري هذا الحكم إلى محل الكلام، والمفروض أن المكلف متمكن من التدارك والإتيان بالسجدة في محلها، فالقاعدة تقتضي لزوم الإتيان بالسجدة والإتيان بالتشهد والسلام بعد ذلك إذا أمكن. وقد ذكرنا أنه ليس هنا نص في المقام، لا بد من تبعية القواعد. وإذا فرضنا أن هذا لم يمكن، كما إذا كان التذكر بعد الاستدبار مثلا أو بعد الفصل الطويل صحيح، لا بد من القضاء لقوله عليه السلام في مبسطة عمار يقضيها متى ما ذكره على ما نبين تعلو هذا اليوم إن شاء الله. هذا فيما إذا نسي سجدة واحدة. وأما نسيان السجدتين أيضا ذكر الماتين وذكر غير واحدين أن الصلاة تبطل، لا بد من الإعادة. واستدلوا على ذلك بقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذه الصلاة فاقدة للسجدتين، فبمقتضى الاستثناء في حديث لا تعاد أنه لا بد من الإعادة، يرد عليه عين ما ذكرنا. فإن المستفاد من حديث لا تعاد على ما ذكرنا ليس هو مبتلية النسيان بما هو نسيان، بل باعتبار الخلل في الصلاة. وأين في المقام خلله؟ ليس في المقام إلا زيادة التشهد والسلام، وإلا فيمكنه الإتيان بالسجدتين في محلهما. وبعد لم يوجد المنافي. نعم، إذا فرضنا أن المنافي وجد وغير قابل للتدارك، كما إذا كان التذكر بعد الاستدبار مثلا أو الفصل الطويل أو صدور الحدث وغير ذلك مما لا يمكن معه تدارك السجدتين، صحيح الصلاة باطلة. وأما إذا فرضنا أنه تذكر بعد السلام بلا فصل من دون تحقق ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار، أين يمكن أن يقال، يعني كيف يمكن القول بلزوم عادة الصلاة بحديث لا تعاد مع أنه لم يوجد خلل في الصلاة وإنما وجد زيادة في التشهد والسلام وهو لا يزور؟ فالظاهر في هذه الصورة أيضا لزوم الرجوع وتدارك السجدتين، وبعد ذلك يأتي بالتشهد والسلام ويسجد سجدته السهو للسلام الزائد. نعم، قد يتمسك في المقام برواية معل بن خليس في خصوص السجدتين بالحكم بالبطلان، فيقال إن المستفاد من هذه الرواية أن الصلاة فاسدة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معل بن خليس قال سألت أبا الحسن المازي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال عليه السلام إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدة السهو بعد انصرافه لعله من جهة القيام الزائد، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء، أن من نسي السجدتين إذا تذكر قبل الركوع يتدارك ويسجد سجدتي السهو بعد الصلاة، وإذا ذكر ذلك بعد الركوع أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سوى. لابد من حمل هذه الرواية، يعني كذا قالوا لابد من حمل هذه الرواية على ما حمله الشيخ من إرادة السجدتين من السجدة، يعني طبيعي السجدة، السجدة الواجبة في الصلاة، يعني السجدتين. وإلا فمعلوم أن نسيان سجدة واحدة بعد الركوع لا يوجب إعادة الصلاة للسهاه الدالة على ذلك على ما تقدم. فالمراد بالسجدة طبيعي السجود الذي هو واجب في الصلاة، يعني السجدتين. فالرماية نحملها على نسيان السجدتين، إذا نسي السجدتان بعد الركوع وتذكر بعد الركوع أعاد الصلاة، وكذلك إذا نسيت السجدتان في الركعة الأخيرة وتذكر بعد الصلاة، مقتضى هذه الرماية الإعادة. ولكن الرماية مخدوشة من وجوه. أولا، إن الرماية مرسلة عن رجل، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة، فهذا الرجل الواسطة بين علي بن إسماعيل وبين معلى بن خنيس مجهول. وثانيا، إن معلى بن خنيس بنفسه لم يوثق، وإن كان المستفاد من جملة من الروايات وبعضها لا بأس بسندها، المستفاد من جملة الروايات أنه من أهل الجنة، والصادق سلام الله عليه شهد بأنه من أهل الجنة. بلي كافي، بلي. ولكن الظاهر أن سبب ذلك هو أنه قتل مظلوما وقتله داود بن علي في حب الصادق سلام الله عليه، هذا هو الموجب لدخوله الجنة. ولا يكشف هذه الروايات عن وساقته في نفسه، كان محبا لأهل البيت سلام الله عليهم وللصادق سلام الله عليه، فقتل لذلك. وعند قتله ذكر أنه بل له دين على الناس وهو مديون، بل فيمهلوه زمانا ليبين ذلك، فأخرجوه إلى السوق، قال: أيها الناس اشهدوا أن ما عندي من مال وعقار وكذا وكذا كله لجعفر بن محمد سلام الله عليه. فحمل عليه رئيس الشرطة فقتله، فكيفما كان فكونه من أهل الجنة على ما شهد به الصادق سلام الله عليه لا يلازم وساقته حين روايته، وقد زعفه النجاشي وغيره. فمعلى بن خنيس لم تثبت وساقته. بله نخش. الا ان هذه الروايه في نفسها عجيبه، فان الروايه معلى بن خنيس يقول: سالت ابا الحسن الماضي سلام الله عليه، ومعلوم ان ابا الحسن الماضي سلام الله عليه لا يطلق الا بعد فوت موسى بن جعفر سلام الله عليه، فيقال أبو الحسن الماضي وأبو الحسن الرضا سلام الله عليه أو أبو الحسن الهادي سلام الله عليه، فيؤمر الموسى بن جعفر سلام الله عليهما بأبو الحسن الماضي، يعني المتوفى الذي مزى. فلا بد أن تكون الرواية في زمان الرضا سلام الله عليه أقلا أو بعد ذلك. كيف معلى بن خنيس قتل في زمان الصادق سلام الله عليه، وقد ترحم عليه الصادق وأخبر بأنه من أهل الجنة وأمر ابنه إسماعيل بقتل قاتله فقتله. إسماعيل بن جعفر قام من مجلسه مجلس داود بن علي فقتل رئيس الشرطة الذي قتل معلى بن خنيس. كيف يمكن هذا يروي فيقول: سألت أبا الحسن الماضي سلام الله عليه؟ فالرماية في نفسها رماية عجيبة وغير قابلة للاعتماد عليها على أنها مرسلة. إذن فاستهيه ما ذكرنا من أنه يرجع فيتدارك السجنتين وبعد ذلك يتشهد ويسلم وإن كان إعادة الصلاة بعد ذلك أهبت لا إشكال فيه. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يجوز السجود على موضع لا تستقر الجبهة فيه ككومة من تراب ناعم أو مخدة من ريش مثلا أو قطن مندوف ونحو ذلك من الموارد والأمر كما ذكره أو وهل مثلا والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. فإنا قد اعتبرنا في السجود أن تكون الجبهة مستقرة ومتمكنة في الأرض، فإذا فرضنا أنها غير مستقرة لا يستغ على ذلك عنوان السجود. نعم لو فرضنا وزع جبهته على موضع من هذه المواضع كالتراب النائم مثلا ثم بعد ذلك بإلقاء ثقله على الأرض صارت الجبهة مستقرة، هذا لا بأس به، يعني حدوثا لا يعتبر الاستقرار. فبعد الوضع إذا أمكنت جبهة الأرض وصارت مستقرة لا بأس بذلك، حدوثا غير لازمين. ثم ذكر قدس الله نفسه بل بعد هذا دبران الأمر بينما إذا يدور الأمر بين أن يرفع المصلي إحدى يديه فيزع شيئا على جبهته، يعني لا يتمكن من السجود التام والأمر دائر، بين أن يرفع إحدى يديه أو كلتا يديه مثلا فيزع شيئا على جبهته ويكتفي بذلك، أو أنه يزع يديه على الأرض بلا وزع شيء على الجبهة. قال قدس الله نفسه لا يبعد تقديم الثاني لعله هكذا، بل إن كان لا يحتمل التخيير مثلا لا يبعد والله العليم أن يكون هنا سهو من القلب، فإن شيء وزع شيء على الجبهة وإن كان قد تكلمنا فيه سابقا في صلاة المستلقي والمستجع ذكر بعضهم أنه يجب عليه يومي فيزع شيئا على جبهته وتقدم الكلام فيه، إلا أنه في الإنهناء لا معنى وزع شيء على جبهته، فلعله يريد بذلك وزع الجبهة على ذلك الشيء على ما تقدم. وقل إن اعتبار أن لا يكون المسجد مرتفعا أزيد بمقدار اللبنى إنما هو في فرض التمكن، وأما إذا لم يتمكن من ذلك لا مانع من السجود على الأرض المرتفعة أخذا بالإطلاقات أو بالروايات الخاصة التي وردت في المقام، فالسجود لا يسقط ولا تصل النوبة معه إلى الإمام. فالظاهر أنه يريد هذا، أنه إذا دار الأمر بين أن يرفع شيئا فيسجد على ذلك الشيء يزع جبهته على ذلك الشيء، ولكن اليدين لا توزعان على الأرض، أو يومي فيجعل يديه على الأرض ويومي، هذا أمر قابل. كيفما كان وزع شيء على الجبهة تقدم أنه لا دليل عليه حتى في المستجع والمستلقي فضلا عن المقام الذي بل يصلي جلوسا جالسا مثلا أو قائما، ولكن لا يتمكن من السجود التام. إذن لو تمكن من رفع شيء والسجود عليه حتى إذا كان الرفع بيده فهو متمكن من السجود العرفي، وإن كان السجود الشرعي يعني أن لا يكون الأرض مرتفعا غير قادر على ذلك، إلا أننا ذكرنا أنه يعتبر حال التمكن لا اختيار. فإذا كان متمكنا من السجود وهذا القيد أي اعتبار عدم علو المسجد بأزيد من مقدار الابناء قد سقط، كيف يمكن أن تصل النوبة إلى الإيمان وهو متمكن من السجود؟ وقد ذكرنا أن الإيمان وظيفة من لا يتمكن من السجود، فإذا كان متمكنا من ذلك يتعين، وإذا فرضنا أنه لا يستطيع عليه السجود يعني لا يتمكن من الانهناء بمقدار يسبق عليه السجود عرفان، فالمتعين في حقه الإيماء ووزع اليدين على الأرض حال الإيماء غير لازم لا دليل عليه، فإنما وزع اليدين كان معتبرا عند السجود على الجبهة السجود على سبعة أعظم. وأما إذا فرزنا أن الأمر وصل إلى الإيماء وسقط السجود فالإيماء إيماء إلى السجود بتمام قلوده. إذن لابد من هذا التفصيل بأن يقال إن وزع شيء ورفع الجبهة على ذلك الشيء إن كان بمقدار يسطق عليه السجود فهذا يتقدم بلا إشكال ولا تصل النوبة إلى الإيماء، وإلا فيتعين الإيماء ولا يجب وزع اليدين على الأرض. هذا تمام كلامنا في الواجبات. ونتكلم في بعض المستحبات باعتبار القول بوجوبه إن شاء الله تعالى.
الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بصوت مفرط صوت مفرط الله رمشت. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه عدة من مستحبات السجود، منها التكبير حال القيام وحال الانتصاب للسجود. وتقدم الكلام في ذلك في بحث الركوع، وأنه يستحب التكبير للركوع منتسبا حال القيام وبعد ذلك يركع. الدليل هو الدليل بعينه، والكلام فيه قد تقدم، إلا أن الفرق بين المسألتين قد ذكرنا في المسألة السابقة في مسألة التكبير للركوع أن الروايات الدالة على الأمر بهذا التكبير مقيدة بحال الانتصاب، وعلى ذلك فلا دليل على مشروعية التكبير حال الهوي للركوع، وإن كان لا بأس بالإتيان به بعنوان مطلق الذكر لا بعنوان التوظيف، وإلا فالموظف إنما هو التكبير حال الانتصاب وحال القيام. وهل هو كذلك في التكبير للسجود أو أنه يجوز الإتيان به حال الهوي بما أنه وظيفة صلاتية، يعني لا يختص الاستحباب بالتكبير حال الانتصاب بل يجوز التكبير حال الهوي للسجود أيضا. عدة من الروايات دلت على اعتبار الانتصاب في هذا التكبير. صحيحة حماد ذكر فيها أنه سلام الله عليه كبر وهو قائم منتسب وبعد ذلك سجد، ففي زيله قال هكذا صل، وهكذا في عدة من الروايات الأخرى. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن إيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد. فهذه الصحيحة مثل صحيحة حماد، ذاك نقل فعل وهذا أمر منه سلام الله عليك، بأن يكبر حال القيام يرفع فارفع يديك وكبر ثم مترتبان ثم اركع واسجد. وهكذا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه بل إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد. بل هذه الدواية يدل على رفع اليد لا على كونها على الانتصار. فكيف كان فالروايات كثيرة، هذه السيئة وسيئة عماد وغيرهما من الروايات. وبإذا إذلك
ما دل على جواز تکلیل حال الهویه ایزن و هی روایت معلم بن خنیس ربل کرینی قدس الله نفسه ان جماعت ان احمد بن محمد ان الحسین بن سعید ان فضالت بن ایوب ان معلا ابی عثمان و ان معلا بن خنیس قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول کان علی بن حسین علیه السلام اذا اهوا ساجدن این کبه و هو یکبر. صریح هذه الروايه انه سلام الله عليه ان علي بن الحسين سلام الله عليه كان يكبر حال الهوي رأيت كان علي بن الحسين عليه السلام اذا اهوى ساجدا انكب وهو يكبر حال التكبير انكب وهو يكبر. فهذه الروايه واضحه الدلاله على جواز التكبير حال الهوي ايضا. و من هنا ذهب جماعتون الى تخییر منهم صاحب الهدای قدس الله نفسه به زمیمت هذه الروایه این روایات الامره به تکبیر و هو منتسب یعنی المسلی حال الانتصاب و حال القیام مکبر فیقال به تخییر بین الامرین، لیکن الظاهر ان هذا بعید کما ذکره صاحب الجواهر قدس الله نفسه فان ظهور هذا الكلام کان علی بن حسین علیه السلام یعنی کانت هذه عادته و سجیته کیف یجتمع هذا مع الامر بالتکبیر حال الانتصاب و حال القیام لا اقل من ان یکون هذا افضل امره سلام الله علیه کبر ثم ارکع و اسجد التزامه سلام الله علیه بالتکبیر و هو هاو الى السجود هذا لا یجتمع التخییر. فالظاهر أن هذه الرواية لا بد من إلغائها ولا يمكن أن يعارض بها تلك الروايات الصحيحة الدالة على اعتبار الانتصاب في هذا التكبير يكبر وهو منتسب قائما، فإن الرواية فيها مع ابن خنيس وقد ذكرنا أمس أن هذا لم تثبت وساقته وإن كان الصادق عليه السلام في رواية صحيحة ذكر انه من اهل الجنه والظاهر كما ذكرناه امس ان دخوله الجنه من جهه كونه مقتولا مظلوما في حب اهل البيت سلام الله عليهم قتل وهذا من موجبات الدخول الجنه. واما ما في بعض الروايات من مخاطبه الصادق سلام الله عليه لعلي بن داوود وقال انك قتلت رجلا من اهل الجنه، الظاهر من هذه الرواية أنه كان من أهل الجنة قبل القتل والقتل وقع على أهل الجنة، هذه الرواية ليست بمعتبرة. الرواية المعتبرة ما ذكرناه من شهادة الإمام عليه السلام أنه من أهل الجنة، ولا منافات بين أن يكون من أهل الجنة شهيدا مظلوما قتل في محبة أهل البيت سلام الله عليهم ومع ذلك لا يكون سبتان، بل كونهم من أهل الجنة قبل ذلك أيضا لا ينافي هذا. يمكن أن يكون بمحبته أهل البيت وبشدة علاقته بهم سلام الله عليهم دخل الجنة والله تبارك وتعالى يغفر عن سيئاته، فمع ذلك لا يكون صفة، بل حاصل أن النجاشي زعف الرجل صريحا وأنه ضعيف لا يعتمد بما يرويه و به حدیث لا معارض لما ذکره النجاشی فالروایت غیر معتبره ولا يمكن الاستدلال بها على شيء فتلك الروايات بلا معارض، یعنی الروايات التي دلت على اعتبار الانتصاب في هذا التكبير و انه لا بد ان يكون حال القيام لا معارض لها. نعم يمكن ان يقال إن الانتصاب غير معتبر في هذا التكبير من كان أفضل، وذلك لوجود المطلقات في هذا التكبير. أمرهم سلام الله عليهم بالتكبير بالسجود إطلاقا وبغير تقييد بأن يكون حال الانتصاب وبما أنه مستحب ولا تقييد في باب المستحبات على ما ذكرناه في بحث الأصول المفصلة أن قانون حمل المطلق على المقيد يختص بالواجبات ولا يجزي في المستحبات، فعلى ذلك المطلقات محكمة. أمرنا بالتكبير للسجود بعد الركوع من غير تقييد بأن يكون حال الانتصاب، فما دل على أنه سلام الله عليه قام بل كبر وهو منتسب وقال هكذا صلي، أو أمره سلام الله عليه بالتكبير منتسبا قائما ثم الركوع والسجود يهمل على الأفضلية. والمطلق رمايتان وكلاهما صحيحة صحيحة زرارة. منها يعني إحدى السيئتين رباه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، كل هؤلاء عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، إلى أن قال سلام الله عليه: وليكن نظرك إلى ما بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا، فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا. هذه الرواية الصحيحة مطلقة أنه رفع اليدين بالتكبير أن يكون التكبير أيضا حال الهوية إلى السجود أو قبل الهوية إلى السجود، ارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا. بل لا يبعد أن يكون الفرد الآخر، يعني أن يكون حال التكبير أوزه، يعني الرواية أوزه شمولا له، فكيف ما كان فهذه الرواية صحيحة ومطلقة ولا موجب لرفع اليد عن إطلاقها، فيكون التكبير بعد الركوع للسجود مستحبا ولو فرضنا أنه حال الهوية. الصحيحة الثانية هر کلوم میلی کلو هر کلوم این میشه ماه دوله از خور رو بگیم خوش کدوم شو بگیم خیر رو بله. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیا عن احمد ابن محمد ابن عیسا و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن احمد ابن عیسا عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام الى ان قال بل ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتسب قائم. الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين، تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا، ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا. هذه السيئة إذن مثل السيئة الأولى مطلقة لم يقيد بالانتصاب وبالقيام كما قيد في بل قوله عليه السلام ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتسب قائم. هنا قيد سلام الله عليك بأن هذه الجملة سمع الله لمن حمده يا الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء هذا لابد من أن يكون حال الانتصاب والقيام، وأما بل وأما التكبير لا، فقال وتكبر تجهر بها ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا. فالإطلاق في هاتين الصحيحتين لا موجب لرفع اليد عن، إذ لا تغيير في باب المستحبات، إذن بهذا يفترق التكبير للسجود مع التكبير للركوع. في التكبير للركوع ذكرنا أن الوظيفة التكبير حال القيام منتسبا، وأما في المقام يمكن القول بالجواز وإن كان الفرد الآخر أفضل لأمره سلام الله عليه لأن يكبر ثم يركع ويسجد. المسألة الثانية يعني من جملة ما ذكره قدس الله نفسه مسألة الإرغام، وأن الإرغام هل هو واجب أو غير واجب. المعروف والمشهور هو القول بعدم الوجوب. قالوا إن الإرغام إرغام الأنف غير واجبين، والواجب السجود على سبعة مواضع كما تقدم، الجبهة واليدان والركنتان والإبهامان، وأما الإرغام فليس بواجبين، ولكن مال بعضهم إلى الوجوب. واستدلوا على بل ونسب هذا إلى الفقيه أيضا في من لا يحضره الفقيه، هكذا قالوا ذكي أن من لا يحضره الفقيه أنه قدس الله نفسه الصدوق، قال لا صلاة الإرغام سنة ولا صلاة بل مثلا لا صلاة لمن لا يرغم أنفه، أو بعبارة أخرى قريبة من ذلك نفى عن الصلاة في فرض عدم الإرغام، فكيف ما كان فقد مال إلى الوجوب بعضهم واحتمله بعضهم أن يكون هذا واجبا. وعمدة الدليل على الوجوب مبسقة أما وبشري قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. كأنه بهذا المزمون ذكر الصدوق قدس الله نفسه أنه لا صلاة له، لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. في بعض النسخ في غير المسائل كلمة من هنا مذكور، لا تصلي صلاة من لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين، ولكن الوسائل والحدائق وغيرهما ما رأيت بلا كلمة من، لا يصيب صلاة لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. بهذا المزمون رواية أخرى رواها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن المغيرة أمن سمع أبا عبد الله عليه السلام قال يقول لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه، ولكن هذه الرواية مرسلة بلا اعتماد عليها، إنما العبرة بموسقة عمار التي رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام. هذه الرواية حمله جماعة يعني الموسقة حملوها على الاستهباب، ودعوا على ذلك الإجماع فقالوا إنا نرفع اليد عن ظهور هذه الرواية في الوجوب بالإجماع القائم على عدم الوجوب، فمن جهة الإجماع نلتزم بالاستهباب، لو ثبت الإجماع لا كلام فيه، وإنما الكلام في ثبوته أن تكون المسألة إجماعية، ولا سيما أن ظاهر كلام الصدوق الوجوب ولعل غيره أيضا يقول بالوجوب تحصيل الإجماع التعبدي في المقام الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام، هذا مشكله. وقد يستدل على الاستهباب بعدة روايات تقدمت وجملة منها صحيحة. في مقام بيان المسجد قال عليه السلام السجود على سبعة أعظم، وأدى الأعظم على ما عددناه اليوم أيضا، وقال والإرغام بل سنة أو الإرغام بالأنف سنة. هذه فرائض، هذه السبع، سبعة فريضة وهذه سنة. قالوا إن الظاهر من هذه الروايات أن السنة بل يعني مستحب، وهذا أيضا واضح الدر، فإن السنة في نسان الروايات ليست بمعنى الاستحباب، بل ما سنه النبي صلى الله عليه وآله الجامع بين المستحب وبين الواجب. ورد في عدة من أجزاء الصلاة، القراءة سنة، التشهد سنة، الذي هو واجب يعني فريضة ما فرزه الله سبحانه في كتابه، وقد سن النبي صلى الله عليه وآله عدة من الأمور لم تكن في كتاب الله يعبر عنها بأنها سنة من التشهد، إنما التشهد سنة، إنما القراءة سنة، فليست في هذه الروايات دلالة على الاستحباب. وقد يستدل على الاستحباب برواية مصادف أو مزارب، محمد بن مصادف أو محمد بن مزارب، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن مصادف أو مزارب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجودون. هذه الرواية صريحة الدلالة في أنه لا يعتبر بل السجود على الأنف، إنما السجود على الجبهة يعني من الوجه، من أجزاء الوجه، إنما السجود على الجبهة الواجب هو هذا وليس على الأنف سجود، فهذا ليس بواجبين. فالرواية واضحة الدلالة على عدم الوجوب، إنما الكلام في سند هذه الرواية محمد بن مصادف أو محمد بن مزارب مجهول ولم يوثق، فلا يمكن الرفع اليد بهذه الرواية عن الموثقة الدالة على الوجوب، وأنه لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيبه الجبهة، فهذه الرواية إذن ساقطة. وقد يستدل على الاستحباب بما تقدم من الروايات الدالة على أن الجبهة المسجد ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف، أيما سقط من ذلك على الأرض فقد أجزاك، فيدل على أنه لا يعتبر من في السجود من الوجه إلا هذا المقدار، مقدار مما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف أو إلى الحاجبين على اختلاف الروايات. فالإرغام لا يكون واجبا، بل يجزي أن يقع مقدار ما بمقدار الدرهم أو أقل مما بين الحاجبين وقصاص الشعر، هذا أيضا واضح الدرء. فإن هذه الروايات في مقام تحديد الجبهة، وأنه من جهة السجود على الجبهة يجزي هذا المقدار، وأما يجب وزع شيء آخر على الأرض كاليدين أو الركبتين أو الإبهامين أو الأنف، فهذه الروايات أجنبية عن ذلك، تهديد من جهة الجبهة لا تهديد بالنسبة إلى كل ما يجب السجود عليه، وهذا واضح. إذن ليس لنا دليل يدلنا على الاستحباب في قبال هذه الموثقة الدالة على الوجوب، والذي يمكن أن يقال في المقام أن هذه الرواية في نفسها لا تدل على الوجوب، فهي قاصرة الدلالة في نفسها فلا مقتضية للقول بالوجوب. والوجه في ذلك أن ظاهر هذه الرواية قال علي عليه السلام لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين، ظاهره اعتبار أن يصيب الأنف شخص ما يصيبه الجبين، يعني الشيء الواحد الجسم الواحد يكون وتقع عليه السجدة الجبهة ويقع عليه الأنف، يعني يصيب الأنف شخص ما يصيبه الجبين. وأما الالتزام بالاستخدام فهو خلاف الظاهر، يعني أن يصيب جنسه. أفرز أنه سجد على الخشبة وأرغم أنفه بحجارة مثلا أو بتراب أو بخشبة أخرى غير تلك الخشبة، لا يصدق أنه أصاب جبينه ما أصاب به الجبهة، بل هذا فرد وذاك فرد آخر، ظاهره أن يكون شيئا واحدا ومتحدا في الخارج، ما يصيبه الجبين يكون متحدا مع ما يصيبه الأنف، وهذا غير واجب بالضرورة. إنما الكلام عن لزوم الإرغام في نفسه، كما أنه يجب وزع اليدين على الأرض حال السجود، هل يجب وزع الأنف إذا على الأرض أو يمكن أن يسجد على مكان المرتفعين فلا يقع أنفه على الأرض؟ الكلام في لزوم ذلك، وإلا فالوحدة الشخصية يعني وقوع الأنف على ما يقع عليه الجبين هذا غير واجب بالضرورة. فالتهمة للرواية على الاستحباب، يعني يستحب أن يكون ما يصيبه الجبين أين ما يصيبه الجبهة، وهذا أجنبي عن محل الكلام. ويدلنا على ذلك أيضا أن هذه المسألة من المسائل المبتلى بها، يبتلي بها عامة الناس لو كان هذا واجبا. وإصابة الأنف يعني يعتبر أن يقع الأنف أيضا على ما يصح السجود عليه، هذا لكان من الواضحات، ما أنه بل لم يذكر له قائل إلا ما نسب إلى الصدوق قدس الله نفسه فيما لا يحضر الفقيه أفتى على طبق هذه الرواية. إذن فالأقباه وأدب الوجوب، وإن كان هذا أفزال بعدة روايات. منها موثقة أبي بصير چرا عادتون صدا نمی رسید اونجا؟ بله بس ذكرنا سابقا في مسألة الإرغام أن المقتضي بالنسبة إلى الوجوب قاصر، وذكرنا اليوم أنه لو تنزلنا عن ذلك وفرزنا أن الرواية تدل على الوجوب، لكن رواية محمد بن مصادف أو محمد بن مزارب رواية صحيحة، وذلك لوقوعه في أسناد كامل الزيارات في غير موردين. فالرجل ثقة ولا يعارض توثيق ابن قولوي بتضعيف النجاشي في كتابه، فإن ابن الغزائري وإن كان رجلا ثقة معتمدا عليه وقد اعتمد عليه النجاشي في كتابه، إلا أن نسبة هذا الكتاب إليه لم تثبت. وذكر ابن طاووس في تحريره أنه لا طريق له إلى هذا الكتاب، وإنما هو كتاب منسوب إليه. والعلامة وغير العلامة الذين يذكرون شيئا من هذا الكتاب ليس لهم طريق إلى صاحب الكتاب. بل ذكر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في أول الفهرست أن كتاب ابن الغزائري قد تلف، كان له كتابان وكلاهما تلف، تلف هذا الكتاب أتلفهما البراس ورثتهم أتلفوا هذين الكتابين. فلذلك هذا الكتاب لم يثبت، يعني هذا الكتاب المنسوب إلى ابن الغزائري لم يثبت أنه صحيح، فالتوثيق لا معارض له. فهذه الرواية تدلنا على عدم الوجوب، والمناقشة في دلالة الرواية أنها لأن الإرغام ليس بواجب من جهة السجود على الجبهة الذي هو ركن في الصلاة، لا أنه غير واجب في نفسه، قلنا هذا لا يسمى. فللظاهر من هذه الرواية أن الوجه لا يجب السجود من الوجه على شيء إلا على الجبهة، فالرواية ظاهرة في عدم الوجوب، ومقتضى الجمع بين هذه الرواية وما دل على وجوب الإرغام لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيبه الجبهة، النتيجة يكون هو الاستحباب كما هو المعروف. استدلوا على وجوب جلسة الاستراحة كما ذهب إليه جماعة على ما ذكرنا، باختاره الماتن وإيزان قال وجوبه لا يخلو عن قوة ومال إليه صاحب الحدائق. استدلوا على ذلك بعدة روايات، منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سماع عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية أو من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستوى جالسا ثم قوم. أمر سلام الله عليه بالجلوس وبالاستواء في الجلوس أن يكون معتدلا ومستقيما ثم يقوم من مكانه. وظاهر الأمر هو الوضوء فأنه أيضا معتبر في الصلاة. هذه موثقة. وأيضا استدل على ذلك بما رواه زيد النرسي في كتابه. في هذه الرواية أمر الإمام عليه السلام بالجلوس ثم القيام، أنه بعد السجدة الثانية أمر بالجلوس ثم قم. فإن ذلك علل سلام الله عليه بهذا، فإن ذلك وقار المؤمن الخاشع، ولا تطش من سجودك مبادرا إلى القيام كما يطيش هؤلاء الأفشاب في صلاتهم. هذا الكتاب المنسوب إلى زيد النرسي الذي رويت هذه الرواية عن كتابه، هذا الكتاب أنكره ابن الوليد فقال إن هذا الكتاب موضوع وزعه موسى بن الوليد موسى بن كذا الهمداني، فهذا منسوب وموضوع ولا أساس له. ولكن النجاشي ذكر هذا الكتاب وذكر طريقه إلى هذا الكتاب وليس في هذا الموسى الهمداني، موسى بن المتوكل الهمداني ليس في هذا. وذكر ابن الغزائري أنه رأى هذا الكتاب وقال أخطأ ابن وليد في تكذيبه هذا الكتاب ونسبة الوزع إلى موسى بن المتوكل الأمداني، فإني رأيت هذا الكتاب رواه ابن أبي عمير. وكذلك الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب الفهرست يذكر طريقه إلى هذا الكتاب وليس فيه موسى بن المتوكل الهمداني، وإنما الطريق ينتهي إلى ابن أبي عمير. فهذا التكذيب لا أساس له، وطريق الشيخ إليه صحيح، يعني الشيخ يرويه بطرقه عن مشايخه إلى زيد النرسي والطريق صحيح. فهذا الكتاب ثابت وابن الوليد بل يخطأ في رأيه هذا أنه موضوع، وهو في نفسه من الغرائب نفس نسبة هذا الكتاب نسبة الوزع إلى موسى بن المتوكل الهمداني، هذا غريب في نفسه. إذ لو فرزنا أن هذا الكتاب كان موضوعا ولم يكن مسندا إلى زيد النرسي، من أين علم أنه وزعه هذا الشخص؟ لعله وزعه شخص آخر. يمكن أن يعرف الإنسان بقرائنا أن الكتاب موضوع، ولكن من أين يعرف أن الوازع فلان؟ إلا أن يعترف هو أو تقوم البينة على ذلك. فكيفما كان فهذا الكتاب ثابت والطريق إليه طريق صحيح. وأما زيد النرسي في نفسه فهو ثقة وقع في أسناد كامل الزيارات، فالكتاب معتبر وعليه تكون الرواية معتبرة. ففي هذه الرواية بله أمر سلام الله عليه بالجلوس ثم القيام، وعلله بقوله عليه السلام فإن ذلك وقار المؤمن الخاشع، ولا تطش من سجودك مبادرا إلى القيام كما يطيش هؤلاء الأقشاب في صلاتهم. ويؤيد ذلك، يعني يؤيد الوجوب، ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن أبي حمزة الصومالي عن علي بن الحزور، وهذا لم يوثق. من هذه الجهة قلنا يعيد. عن الإسبغ بن نباتة قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهزوا على صدور أقدامهم كما تنهز الإبل فقال أمير المؤمنين عليه السلام إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة. هذه الرماية أيضا مؤيدة لما ذكروه من الوجوب، ولكن الرماية لزعفها جعلناها مؤيدة، فإن علي بن الحزور لم يوثق. ويؤيد هذا أيضا فعل الإمام عليه السلام كما في بعض الروايات، بل في صحيحة عبد الحميد بن عماد محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن عبد الحميد بن عباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم. هذه هي الروايات التي استدل بها على الوجوب، ولكن بإزاء هذه الروايات موثقة زرارة التي دلت على عدم الوجوب روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجاج عن عبد الله بن بكير عن زرارة، إنما قلنا موثقة باعتبار عبد الله بن بكير، قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهزا ولم يجلسا رعا هازا رعا زرارة أبا جعفر و أبا عبد الله عليه السلام أنهما قاما من السجدة الثانية بغير جلوسين. قيل إن هذه الموثقة لا تدل على عدم الوجوب، فإن التزامهما سلام الله عليهما بترك المستحب لا معنى له، إذا لم يكن هذا واجبا لا أقل من أنه مستحب الجلوس بعد الركعة الثانية، ولا معنى لالتزام هذين الإمامين على ترك هذا الجلوس إلا لعارضين كتقيتين. فالرواية محمولة على التقيات، يعني فعلهما سلام الله عليهما إنما نشأ من التقية، وإلا فكيف يلتزمان بترك هذا المستحب وهو فعل أهل الجفا ومنافر لتوقير الصلاة كما تقدم. ولكن الظاهر أن هذا الاعتراض غير وارد، فإن زرارا لم يروي أنهما سلام الله عليهما كانا ملتزمين بذلك، فقط رأى في وقت ما قال رأيت زرارا قال رأيت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا، يعني في وقت الرفع، إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهزا ولم يجلسا هذا رأيته ولو مرة واحدة. ليست في هذه الرماية دلالة على الالتزام، حتى يقال إن التزامهما سلام الله عليهما لترك المستحب لا معنى له، فلا بد أن يكون من جهة التقية، بل الظاهر من كلام زرارة أنه رأى هذا الفعل، والحمل على التقية يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في المقام على ذلك، فيحمل بل على الأمر التبعي أنهما سلام الله عليهما لم يأتيا بالمستحب ولو في مورد واحد لاستعجال أو لأمر آخر أي شيء كان. فإذا تكون هذه الموثقة دالة على عدم الوجوب لفعل المعصوم سلام الله عليه، وتكون قرينة على حمل الأمر في تلك الرواية في الموثقة موثقة أبي بصير على الاستحباب. ويؤكد ذلك أن هذا مستحب. التعليلات الواردة في الروايات، التعليل الوارد في رواية زيد النرسي أنه من وقار السلام، من وقار السلام، فوقار السلام إنما هو بالجلوس، لو كان هذا معتبرا في السلام لكان من أحد أجزائه ومعتبرا في نفس السلام، فمعلوم أنه أمر آخر، تزيين للسلام ووقار للسلام، لا أنه من مقدمات السلام. هكذا قال سلام الله عليه. بعد الأمر بالجلوس بل ثم القيام، قال فإن ذلك وقار المؤمن الخاشع، ولا تتش من سجودك مبادرا إلى القيام كما يتيش هؤلاء الأقشاب في صلاتهم. وهكذا ما ورد في رواية الأسباغ من نباته الذي ذكرناه الآن، قال عليه السلام إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس، إن هذا من توقير الصلاة. وفي بعض الروايات أنه من فعلنا، بل أنه من فعلهم سلام الله عليهم. فمن هذه التعليلات يظهر أنه لا وجوب له في نفسه، وإنما هو أمر آخر يأتي به المؤمن الخاشع، وأما غير المؤمن الخاشع أهل الجفا لا يأتون بذلك. بقيت لنا رواية أخرى نسيتها، وهي رواية الخصال، أيضا استدل بها على الوجوب. هذه الرواية فيها اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا فإنه من فعلنا، تعلل بهذا التعليل ثم قوموا فإنه من فعلنا. فأمر سلام الله عليه بالجلوس في الركعتين، يعني بعد الركعة الأولى والثالثة، حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا فإنه من فعلنا. هذه الرواية أيضا استدل بها على الوجوب، بمقتضى ما ذكرنا تهمل على الاستحباب ويؤيده التعليل، فإنه من فعلنا، نحن نفعل ولسنا من أهل الجفاء، وإنما يصنع ذلك أهل الجفاء. وأما سند هذه الرواية، سند هذه الرواية هي السند في ضمن الأربعمائة، في سند هذه الرواية القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد، وهذان الرجلان لم يوثقا، بل ورد فيهما التزعيف، يعني من ابن الغزائري، وإن كان ابن الغزائري وثق أحدهما في موضع آخر أيضا، إلا أن الاعتماد عليهما من جهة وقوعهما في أسناد كامل الزيارات وليس له معارض، ويؤيد ذلك يعني صحة هذه الرماية أن الصدوق قد نسى الله نفسه في كتاب من لا يحذره الفقيه ذكر رواية واحدة في زيارة الحسين بن علي عليهما السلام، وذكر أنه يقتصر على هذه الرواية لأن زياراته سلام الله عليه كثيرة ويطول المقام بذكرها، فلذلك اقتصر برواية واحدة وقال إنه أصح الروايات عندي. وفي هذه الرواية التي ذكرها الصدوق في سندها القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد، فالصدوق أيضا اعتبر هذه الرواية صحيحة، بل قال إنها أصح الروايات، مع أن في السند القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. ولعله على الصدوق اعتمد صاحب الحدائق قدس الله نفسه حيث وصف هذه الرواية، قال الروا في الخصال بسند معتبرين، وإلا فمن أين جاء هذا الاعتبار؟ فإن الرجلين يعني يحيى بن القاسم، قاسم بن يحيى والحسن بن راشد لم يوثقا في كتب الرجال، يعني الحسن بن راشد الذي هو جد القاسم، وإلا حسن بن راشد الآخر ثقتون الذي هو من أصحاب الجواد عليه السلام، وهذا من أصحاب الصادق سلام الله عليه. ولعله صاحب الهدائق وصفه هذه الرواية بأنها مروية بسند معتبر اعتمد على الصدوق، بله، ولكن زدنا على ذلك انهما واردان في اسناد کامل زیارات فالروایت معتبره وللکلام بقیه. نتكلم ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المعروف والمشهور عدم وجوب جلسة الاستراحة، وهي الجلسة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الثالثة، ولكن ذهب بعضهم إلى الوجوب ونسب ذلك إلى جماعة من القدماء، يعني إلى بعضهم، ومال إليه في الحدائق مدعيا أن هذا هو الذي يستفاد من الروايات، والروايات التي يمكن أن يستدل بها على وجوب هذه الجلسة عدة روايات، منها ما رواه في الخصال بسند معتبر على ما ذكرنا. قال عليه السلام في هذه الرواية التي في سندها قاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، قال عليه السلام: اجلسوا في الركعتين حتى يسكن جبارهكم ثم قوموا فإنه من فعلنا. ظاهر الأمر والوجوب والسند معتبر، ولكن ذكرنا أمس أن هذا التعليل فإنه من فعلنا لعله من أمارات الاستحباب، وإلا فلو كان واجبا لم يكن لهذا التعليل مجال، فإنه من فعلهم سلام الله عليه لا مما اعتبره الله سبحانه في الصلاة عليكم السلام. فلعل الرواية دلالتها على الاستحباب وعدم الوجوب أزهر من دلالتها على الوجوب. الرواية الثانية صحيحة أبي مسير على ما ذكرنا، في هذه السيئة محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن داود الخندقي. تقدم الكلام في هذه السيئة وقلنا إن داود الخندقي هو داود بن زربي. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله، إلى أن قال سلام الله عليه: وإذا كان في الركعة الأولى والثانية لا يبعد أنه الثالثة، فرفعت رأسك من الركوع من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك، فإذا نهزت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فإن علي عليه السلام هكذا كان يفعل. هذه الرواية أيضا في دلالتها على الوجوب وعدم الوجوب مثل الرواية السابقة. فإن ظاهر الأمر فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك يدل على وجوب هذه الجلسة، ولكن تعليله سلام الله عليه فإن علي عليه السلام هكذا كان يفعل لعله يدل على الاستحباب وأنه من جهة التأسي، فأمير المؤمنين سلام الله عليه كان مستحبا لا أنه في نفسه من الواجبات ومن الأجزاء المعتبرة في الصلاة. فهذه الصحيحة مثل الأولى مثل معتبرة الخصال من جهة الدلالة. الرواية الثالثة رواية صحيحة بكر بن محمد للأزدي التي استدل بهذه الصحيحة على اعتبار الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. في هذه السيئة قال عليه السلام: وإذا سجد فلينفرج، وليتمكن وإذا رفع رأسه فليلبس حتى يسكن. لم يقيده سلام الله عليه بالسجدة الأولى أو السجدة الثانية، فمقتضى الإطلاق أنه بعد رفع الرأس من السجود سواء كان هو السجود الأول أو كان هو السجود الثاني يعتبر فيه أن يسكن ويلبس يعني يطمئن. وإذا رفع رأسه فليلبس حتى يسكن، فيدل على اعتمار الجلوس بعد السجود على الإطلاق وعلى الطمأنينة في هذه الجلسة. الوسائل المتبوعة، وسائل عين الدولة فيها زيادة في هذه الرواية، والصحيح كما ذكرنا هذه الرواية المطابقة لأصل الكتاب. ومما يمكن الاستدلال به أيضا، هذه الرواية لا بأس بها لكن بالإطلاق، ومن جملة ما يمكن الاستدلال به أيضا على ذلك أي على جلسة الاستراحة، رواية أبي مسير. أولا نقدم رواية زيد بن النرسي، بل ما في كتاب زيد بن النرسي على ما تقدم في هذه الرواية أيضا، في رواية زيد بن النرسي أمر سلام الله عليه بالجلوس بعد السجدة الثانية، فمعللا بأنه من فعلنا لا من فعل علي سلام الله عليه، وهناك فإنه من فعلنا. هذه الرواية ذكرنا أنها مذكورة في كتاب زيد، وهذا الكتاب قد أنكره ابن الوليد محمد بن الحسن ابن الوليد شيخ الصدوق قدس الله نفسه، أنكر هذا الكتاب وادعى أنه موضوع، ووزعه محمد بن موسى الهمداني أبي الهمداني. هذا هو الواضع للكتاب، ولكن قلنا إن ذلك خطأه من تأخر عنه. طريق وللنجاشي طريق إلى هذا الكتاب ليس فيه محمد بن موسى، وإنما هو مروي عن ابن أبي عمير وكذلك الشيخ، وسرها ابن الغزائري أيضا بفساد هذه التخطئة بأن هذا الكتاب صحيح وراويه ابن أبي عمير. وقلنا إنه على تقدير الوضع فرزنا أنه في الواقع موضوع، لا طريق لنا إلى أن الواضع هو محمد بن موسى الهمداني أو الهمداني. لا ندري أن ابن الوليد من أين جزم بذلك، فكيف ما كان فالظاهر أن الكتاب معتبر، وزيد النرسي هو أيضا ثقة لبقوه في أسناد كامل الزيارات، فهذه الرواية بلي في نفسها لا بأس بها، ولكنها مزيلة بهذا الزيل على ما ذكرنا، فإنه من فعلنا، ولعل فيه دلالة على الاستحباب، وأنه من جهة التأسي بهم لا من جهة أنه واجب في نفسه. واستدل على ذلك أيضا برواية الأسمغ بن نباتة، تقدم الكلام فيها أمس، وقلنا إن السند ضعيف بعلي بن هزور أو علي بن هزبات، والدلالة أيضا كذلك، فإن هذا مزيل بقوله عليه السلام إن هذا من توقير السلام، كما كان هذا في كتاب زيد النرسي، فإن بل هذا وقار المؤمن الخاشع. فالزيل هذه الرواية مانع عن الاستدلال بها على الاستحباب، بل مع الغمز عن سند الرواية وأن السند غير تام. وأيضا استدل على ذلك بما رواه أبو بصير قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستوي جالسا ثم قوم. عبر عن هذه الرواية في الهدائق برواية أبي بصير، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه يعبر عنها بموثقة سماع أبي بصير، وتبعه على ذلك بعض من تأخر فعبروا عنها بالموثقة، والصحيح أن الرواية ليست بموثقة بل الرواية مرسلة، والصحيح ما عبر به في الهدائق عليكم السلام ورحمة الله.
عبر برواية أبي مسير وليست هذه الرواية بمستقى، بل مجهول في ذلك أن هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه عن سماع عن أبي مسير من دون ذكر طريقه إلى سماع. فمعلوم أن الشيخ ليس معاصرا لسماع حتى يروي بلا واسطة، فلا بد هنا من واسطة بينه بل وسائط بينه وبين سماع. ولم يذكر المسائط هنا في بقية الموارد في جملة من الروايات التي رواها عن سماع روا طريقه، ولكن هنا لم يذكر أن طريقه إلى سماع أي شخص من الواقع في الطريق. ولم يتعرض لترجمة سماع في كتاب الفهرست ليبين طريقه إليه، فالطريق مجهول. لا ندري أن الشيخ بأي واسطة يروي هذه الرواية عن سماع، فسماع في نفسه ثقة وأبو بصير ثقة، ولكن الكلام في طريق شيخ إلى سماع والرواية مرسلة لا محالة، فهذه الرواية تسقط من جهة الإرسال وليست بموثقة. إذن لم يبق في البين ما يمكن الاستدلال به على وجوب جلسة الاستراحة إلا الإطلاق في صحيحة بكر بن محمد الأزدي، وإلا بقية الروايات بين أنها ضعيفة السند والدلالة أو ضعيفة الدلالة من جهة التعليل توقير الصلاة وقار المؤمن الخاشع، فإنه هكذا فعل أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإنه من فعلنا هذه الأمور شاهدة للاستحباب وعدم الوجوب. ومما يدل على عدم الوجوب صريحا ما تقدم من الصحيحه يعني من الموثقة، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الهجال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفع رؤوسهما من السجدة من السجدة الثانية نهزا ولم يجلسا. قلنا إذا زمانية يعني رأيت الإمامين سلام الله عليهما وقت رفع رأسهما من السجدة نهزا ولم يجلسا رأى هذا، لا أنهما سلام الله عليهما كانا ملتزمين بذلك حتى يقال إن جلسة الاستراحة إذا لم تكن واجبة فلا أقل من أنها مستحبة، فكيف يمكن أن يلتزم الإمامان سلام الله عليهما بذلك إلا لأجل التقية؟ فلا تكون الرواية دالة على عدم الوجوب، ليست الرواية ما يستفاد منه الاستمرار والدوام، وكلمة إذا توقيتية بلا شبهة، يعني هذا الوقت وقت رفع رأسهما من السجود رأيتهما أنهما بل نهزا ولم يجلسا، فالرماية صريحة في عدم الوجوب، وأن هذا ليس من الأجزاء المعتبر في الصلاة. إذن على تقدير تسليم دلالة سائر الروايات على الوجوب بهذه الرواية نرفع اليد عن الظهور في الوجوب ويكون النتيجة والاستحباب. هذا محصل الكلام فيما يستفاد من الروايات. بقي هنا أمران: الأول أن صاحب المدارك قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية وذكر رواية أبي بصير وقال اگر غیر توقیتی باشه که غلط میشه، رأیتو ما او را عقب میاندازیم، همچی میگوییم اجازه بیدیم عقب میاندازیم میذاره. جد رأیتو ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام نهزا ولم یجلسا ازارف آروسه ما. بازم وقتی اخ معنی نداره، شرطیه که معنی نداره، اگر شرطیه میشه اگر که معنی نداره اینجا، یعنی وقت رفتن پس وقت میشه ابدا هیچ همچین نلازم. وقتی کار وقتی که این کار را کردن این را کردن ما همیشه میگردن عجب دست نایزا میگم من دیدم وقتی که میخوردن دست رو نشستن، این معنیش میگه همیشه که میخوردن دست نه آقا جان، میگم فرض میکنم تصریح به او میکنیم، میگم وقت همچین با تصریح این رأیت ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام نهزا ولم یجلسا این نهوز و عدم جلوس وقت طرف رأس امام از سجده، یه بیشتر از این تقریب میشه، اما در تمام اوقات آقا چه زوری عمومه چی آقا چه زوری داره که همیشه این کار را میکرد، در این وقت این را دیدیم این کار را میکردن. فرد مایات فی نفسها لیس لها دلالتون علی الوجوب الا اطلاق صحیحت بکر بن محمد. چرا؟ یه مده میخواد دیگه واجب نیست، یه میگه من دیدم ازت این کار را کردیم، دیدم ازت نماز خوندن قنوت نخوند، دم وقتی که قرائت را تمام کردن رکوع کردن بی قنوت برای عدم وجوب، لازم نبود که ائمه همیشه همه مستحبات را در همه افراد بکنن که فکیف ماکان فلا دلیل علی الوجوب. صاحب المداری که قدس الله نفسه بعد ما ذکر روایت ابی بسیط التي تدل على الوجوب حيث امر الامام عليه السلام في قال حين تريد ان تقوم اذا رفعت راسك من السجده الثانيه حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم، ذكر هذه الروايه الدال على الوجوب. ثم ذكر فعل الامام عليه السلام انه انهما يعني الباقر والصادق سلام الله عليهما لم يجلسا بعد السجدة الثانية بل نهزا إلى القيام، ذكر هذه الرواية وقال إنها متقاربة السند مع الرواية الأولى فلا يمكن الاستدلال بها من جهة المعارضة. ثم قال ويدل على الاستهباب ما رواه في الصحيح عبد الحميد بن عباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم. قال هذه الرواية تدل على الاستهباب فيحكم بالاستهباب. تعجب صاحب الهدائق قدس الله نفسه من هذا الكلام، يقول إن هذا فعل للإمام عليه السلام، رأى عبد الحميد أن الصادق عليه السلام جلس بعد السجدة الثانية ثم قام، كيف يدل هذا على الاستهباب؟ فعل صادر منه سلام الله عليه وهو أهم من الوجوب والاستهباب. أورد عليه المحقق الهمداني قدس الله نفسه وهاصل كلامه قدس الله نفسه أن صاحب الهدائق لم يصل إلى مراد صاحب المدارك وما ذكره والسعيد، فإن صاحب المدارك قدس الله نفسه بعدما جعل المعارضة بين ما دل على الوجوب وما دل على عدم الوجوب فإذن لم يثبت الوجوب، فمن أين نحكم بالاستهباب؟ ما أمرنا فيه بالسجود بالجلوس وما دل على عدمه بعد فرض المعارضة استدل على الاستهباب بفعله سلام الله عليه. لا يريد صاحب المدارك بيان أن هذه الصحيحة يدل على عدم الوجوب، لا يريد هذا حتى يقال بأن الفعل أهم من الاستهباب والوجوب، بل بعد بيان المعارضة وعدم ثبوت الوجوب فعل الإمام عليه السلام شاهد على الرجحان فيمكن الاستدلال على الاستهباب بهذه الرواية، ولكن ما ذكره قدس الله نفسه صاحب المدارك غير تام من جهة أخرى بل من جهتين لا لما ذكره صاحب الهدائق. أولا إن الروايتين ليستا متقاربة السند على ما ذكرنا، الرواية التي دلت على عدم الوجوب هي رواية موثقة رواها عبد الله بن بكير عن زرارة بله انه را ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام اذا بله رفعا رأسهما من السجود كما تقدم لم يجلسا نهزا الى القيام، فهذا سند معتبر و روایت ابی بصیر على ما ذکرنا مرسلتون فكيف تكون الروایتان متقاربه السند. هذا من جهت. الجهة الثانیه أنه لو فرزنا أن صحيحة عبد الحميد بن عباس لم تكن من نفس هاتين الروايتين يستفاد الاستهباب، ف فإن الإمام عليه السلام في رواية أبي بصير مع قتل نزل عن السنة أمر بالجلوس بعد السجدة الثانية، فالأمر إما وجوب أو استحباب. فعل الصادق والباقر عليهما السلام أنهما لم يجلسا يدل على عدم الوجوب، بالذميمة عدم الوجوب إلى الأمر يستفاد منه الاستحباب. لا نحتاج في الحكم بالاستحباب إلى صحيحة عبد الحميد بن عباس يقال ويدل على الاستحباب هذه السيئة، بل تلك الروايتان كافيتان في إثبات الاستحباب. فإن في أحد الروايتين ورد الأمر بالجلوس، وفي الرواية الثانية ورد عدم الوجوب، يعني علمنا من الرواية الثانية عدم الوجوب. فإذا زممنا عدم الوجوب إلى الأمر نتيجة ذلك يكون هو الاستحباب. فما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه وإن لم يكن تاما في نفسه، لكن ما أورده عليه في الهدائق غير تام من هذه جهة. ثم إنه قد يستدل على الاستحباب وأن هذا ليس بواجبين، يستدل برواية الرحيم قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحكم عن رحيم قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك، أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا، أراك أنك تعمل هذا ثم تقبو فنصنع كما تصنع. يعلم منه أن رحيم لم يكن ملتزما بذلك، ولكن رأى أن الإمام عليه السلام يفعل هذا، وأراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع. فقال عليه السلام لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، اصنعوا ما تؤمروا. يقول صاحب المسائل قدس الله نفسه أول الحديث يدل على الاستحباب وآخره على نفي الوجوب، بما أن الإمام عليه السلام كان يفعل هذا فيدل على الاستحباب، وبما أنه سلام الله عليه قال اصنعوا لا تنظروا إلى ما أصنع، اصنعوا ما تؤمرون، يدل على عدم الوجوب. ولكن هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على الاستحباب من جهة السند ومن جهة الدلالة، أما من جهة الزند فهي ضعيفة. رحيم لم يوثق، مجهول، فلم يعلم أنه من هو، فالرواية لا يمكن الاستدلال بها. وأما من جهة الدلالة فلأنه لا معنى لنهي الإمام عليه السلام عن الجلسة الاستراحة، وأن يفعل الرحيم مثل ما يفعله سلام الله عليه، لا تنظروا إلى ما أصنع، لا تفعلوا مثل فعلي، اصنعوا كما تؤمروا. يظهر من ذلك أنه سلام الله عليه في مقام التقية، إما من نفس رحيم كما احتمله بعضهم من أنه كان من العامة، أو أن رحيم إذا كان من الخاصة نهاه سلام الله عليه عن جلسة الاستراحة لأجل التقية، وأن لا يقع رحيم في محذور عدم التقية ومخالفة العامة. فهذه الرواية لم ترد لبيان الحكم الواقعي جزما، إذ لا معنى لنهيه سلام الله عليه أن ترك المستحب أو أن ترك الواجب، فهذه الرواية تلغى مع أنها ضعيفة السند كما ذكرنا. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر أن جلسة الاستراحة بناء على وجوبها كما اختاره، إذا فرزنا أن المكلف نسي جلسة الاستراحة فقام فذكر أنه لم يجلس، ذكر قدسة الروح أنه يجب الرجوع لتدارك هذه السجدة ثم القيام. وذكرنا في بحث الركوع أنه إذا نسي القيام بعد الركوع وهوى إلى السجود من الركوع فذكر ذلك لم يجب عليه الرجوع، لأن القيام إنما يجب عن الركوع، يعني يجب رفع الرأس من الركوع حتى يستتم قائما، هذا هو الواجب، وهو غير قابل للتدارك. وليس القيام بعد الركوع بعنوانه واجبا حتى يقال إن هذا القيام لم يؤت به فيجب تداركه ما أمكن المقام من هذا القبيل بعينه، فإن الواجب هو رفع الرأس من السجود حتى يستتم جالسا ثم يقوم، فلو يعني لابد من أن تكون هذه الجلسة قبل القيام، فلو فرزنا أنه قام فلم يرفع رأسه من السجود حتى يستتم جالسا كيف يمكن تدارك ذلك؟ هذه الجلسة جلسة الاستراحة بعد السجود، فإن هذا من وقار الصلاة أو من فعل علي سلام الله عليه. وأما الجلوس بعد القيام فليس هذا لا من فعل علي عليه السلام ولا من وقار الصلاة، كأن هذا القيام كقيام الإبل على ما ذكر في رواية الأسباب، هذا مناف للوقار. الإنسان الوقور الخاشع يجلس مطمئنا ثم يقوم، فلو فرزنا أن هذا الوقار قد فات ولم يمكن الرجوع بعد القيام أي أثر له لذلك؟ العنوان المأخوذ في عنوان في الدليل على تقدير الالتزام بوجود به غير قابل للتدارك، فيمزي في صلاته حتى لو قلنا باللزوم جلسة الاستراحة فضلا عن القول بالاستحباب. الحمد لله رب العالمين.
يا الله
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. استدراكان مما تقدم، أحدهما قد ذكرنا الموثقة الوارد فيها أنه لا صلاة لمن لا يصيب أنفه فيها ما يصيب الجبين. هذه الرماية ذكرها التريحي في مجمع البحرين بكلمة الجبينين لا بكلمة الجبين، فيقول إن الجبينين طرف الجبهة، ومنه هذه الرماية لا صلاة لمن لا يصيب الأنف يا لا يصيب أنفه فيها ما يصيب الجبينين. فعلى ذلك لا نعرف معنى محصلا لهذه الرماية، لأن الجبينين لا يصيبان شيئا في الصلاة، فالرواية تكون مجملة لا محالة. ولكن على ما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه عن الشيخ بكلمة الجبين، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب الجبين، ما يصيب الجبين. على ذلك بل لفظ الجبين يراد به الجبهة لا محالة، وقد أطلق الجبين على الجبهة على ما في كتاب المنجد يفصل الجبين بالجبهة، يعني أحد ما عن الجبين الجبهة. فإذا كان هذا الإطلاق صحيحا فالرواية تدل على ما ذكر. وأما على نسخة التريحي الجبينين، إما أن هذه النسخة كانت مغلوطة أو أنها مجملة لا نعرف لها معنى محصلة. هذا استدراك. الاستدراك الثاني أن ما ذكرناه في رواية رحيم من أنها محمولة على التقية مضافا إلى أنها ضعيفة السند، الظاهر أن الرواية ليست بضعيفة السند، فإن هذا السند بعينه يعني علي بن الحكم عن رهيب عن الرضا سلام الله عليه وارد في أسناد كامل الزيارات. فرهيم بناء على ذلك هو والد أحمد آجا ثقتون بناء على ذلك فالمناقشة في الرماية إنما هي من جهة الجهة يعني جهة الصدور، وأن الرواية واردة للتقية لا محالة ولا يمكن الاستدلال بها على الاستهباب بل. وأما فإن جلسة الاستراحة أمرها دائرة بين الوجوب والاستهباب ولا معنى لنهي الإمام عليه السلام عن ذلك، لا تنظروا إلى ما أسمع أنا ولكن اسمعوا ما تؤمرون فتكون مهمولة على التقية لا محالة كما ذكرنا. الكلام في وجوب سجدة التلاوة، والكلام هنا يقع في جهات. الجهة الأولى في وجوب السجود عند قراءة العزائم الأربع وتعيين العزائم الأربع وأنها ما هي، لا خلاف على الظاهر لا خلاف بين الشيعة في وجوب السجود عند تلاوة العزائم الأربع وأنها هي عبارة عن هامين تنزيل والإفلام من تنزيل والنجم وإقراء، هذه السور الأربع سور العزائم، ويجب السجود عند تلاوتها عند تلاوة العزائم. ويدل على ذلك عدة من الروايات بينما عين العزائم هذه الروايات أن العزائم ما هي، وبينما أمر ورد الأمر فيها بالسجود عند قراءة العزائم، وهي روايات متعددة نذكر عدة منها. منها ما ورد في الحائز وبالتامس أنها تسجد إذا يسأل الإمام عليه السلام عن التامس تسمع السجدة، قال عليه السلام تسجد إذا كانت من العزائم، فهذه الرواية تدل على وجوب السجود عند سماع العزائم حتى إذا كان السامع حائزا وغير مكلفة بالصلاة. ومنها صحيح ابن سنان محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النزل بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك، والعزائم أربعة: حاميم السجدة وتنزيل والنجم واقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. الرواية الثانية صحيحة داود بن سرحان محمد بن علي بن الحسين أنا أحمد بن محمد أنا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العزائم أربع: اقرأ باسم ربك الذي خلق والنجم وتنزيل السجدة بحاميم السجدة. وصحيح محمد بن مسلم محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل سمع السجدة السجدة تقرأ، قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها إلى أن قال سلام الله عليه، بل زينه أجنبي على المقام، وغير ذلك من الروايات الواردة في المقام. محمد بن إدريس نقلا من نبادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء محمد بن مسلم قال سألتم عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر بعد. قال عليه السلام يسجد إذا كانت من العزائم والعزائم أربع إلى آخر الرواية. فالحكم ما لا إشكال فيه أن العزائم يجب عند قراءتها السجود أو عند استماعها على ما نتكلم، والعزائم هي هذه الأربع. فالسجدة تجب في قراءتها أو في استماعها. هذه هي الجهة الأولى التي لا إشكال فيها، يعني لا خلاف فيها بين الفقهاء. الجهة الثانية أن موجب السجدة وما يكون سببا للسجدة أي شيء؟ هل قراءة الآية بتمامها أو قراءة تلك الكلمة التي ذكر فيها السجود؟ وأما ما قبله أو ما بعده لا دخل له في الوجوب. المعروف والمشهور لعله نسب إلى المعروف والمشهور أن الوجوب سببه إنما هو تمام الآية. آية السجدة هي التي تكون قراءتها أو استماعها سببا للوجوب، لا مجرد تلك الكلمة الواردة في القرآن المستفاد منها السجدة. يعني السجود بهيئتها بالهيئة المذكورة في الآية المباركة في ثلاث آيات بعنوان الأمر وفي آية المائدة لا. هل سبب الوجود وجوب هو قراءة مجموع الآية أو أن العبرة بهذه الكلمة بكلمة السجود؟ لعل المعروف والمشهور على ما نسب إليهم هو مجموع الآية، أن السبب هو مجموع الآية. ودع الشيخ قدس الله نفسه على ما حكي عن الإجماع على ذلك، ولكن ابن إدريس وجماعة ذهبوا إلى أن سبب الوجوب والتكلم بنفس هذه الكلمة، هذه الجملة التي فيها الأمر بالسجود أو مثله، وادعى هو أيضا الإجماع على ذلك. هذا بله مورد للكلام بينهم. وما لصاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى القول الثاني، وأن سبب الوجوب هو قراءة نفس هذه الجملة، استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الوجوب مستفاد من الأمر، الأمر الوارد في الآية المباركة الأمر بالسجود، فيكون موجب السجود هو الأمر في الآية المباركة. قراءة ما قبله وقراءة ما بعده أجنبية عن هذا الأمر، إنما يجب السجود لأمر الله سبحانه به. فالعبرة في الوجوب إنما هو بالأمر لا بما قبله وبما بعده. فكلمة فاعبدوا مثلا أو كلمة اقترب أجنبي عن الوجوب. الوجوب إنما هو مستفاد من الأمر بالسجود لا مما قبله ومما بعده. وهذا الوجه بل واضح الدافع، ولعله لا يحتاج إلى البيان، لأن وجوب السجود لو كان مستفادا من الآية المباركة لزم السجود في كل آن من الآنات أو في كل ساعة أو كل يوم، لأن القراءة أجنبية عن الأمر. لو فرضنا أن أحدا لم يقرأ آية وجوب الزكاة لا يجب عليه الزكاة، أو لم يقرأ آية الصلاة وجوب الصلاة، الكلام هنا في وجوب السجدة بالقراءة لا في وجوب السجدة بالأمر. أي ربط لأمر الله سبحانه بوجوب السجود عند قراءتها؟ لو كان سبب السجود سبب وجوب السجود وأمر الله سبحانه لا يتوقف هذا على القراءة. أمر الله بالسجود لا بد من السجود، سواء قرأه الإنسان أم لم يقرأ، سواء استمع أم لم يستمع، هذا وجوب آخر غير الوجوب الذي يستفاد من الآية المباركة. ذاك ناظر للصلاة كأمره سبحانه بالركوع اركعوا، اركعوا يجب الركوع، اما بقراءة اركعوا او بالركوع في محله باب الصلاة فهذا بل باطل جزما، يعني غير قابل للتفبه به. فالعبرة حينئذ بالروايات الدالة على وجوب السجود عند القراءة وعند الاستماع، يعني الاستماع والقراءة هما السببان لوجوب السجدة، لا نفس الأمر من الله سبحانه ذاك أجنبي عن وجوب السجدة عن الوجوب المبعوثان في المقام، ذاك يدل على وجوب السجود في الجملة، فليكن ذلك في الصلاة كما أن الأمر بالركوع كذلك. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الهدائق قدس الله نفسه، يقول صاحب الهدائق إنه لم يذكر في هذه الروايات التي تدل على وجوب السجود بقراءة العزائم لم ترد لفظ الآية، وهذا يحتاج إلى تقدير. عن الرجل عن الطامس تسمع السجدة، قال عليه السلام تسجد إذا كانت من العزائم. المذكور في الروايات لفظ السجدة لا آية السجدة، فتقدير الآية خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليلين، إلى قرينة خارجية وليست هناك قرينة. فمقتضى الإطلاق في هذه الرواية القول بالوجوب بمجرد قراءة هذه الجملة أو باستماع هذه الجملة، والتقدير خلاف الأصل. إذن القول الذي ذكره ابن إدريس يكون هذا القول هو الأوجه وهو الصحيح، وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه أيضاً بل لا يمكن المساعدة عليه، يشبه الوجه الأول في الفساد، وذلك لأن لفظ السجدة غير مذكورة في القرآن. عند قراءة السجدة، يعني عند قراءة هذه الكلمة، هذه الكلمة لم تذكر في القرآن، حتى يجب السجدة، حتى تجب السجدة عند قراءتها أو عند استماعها. وإنما المذكور في القرآن ما هو مشتق من هذه المادة بصيغة الأمر أو بصيغة أخرى. فما معنى هذه الكلمة عند قراءة السجدة أو عند استماع السجدة بعدما لم تكن هذه اللفظة مذكورة في القرآن؟ ما معنى هذه الكلمة؟ ليست هذه الكلمة إلا مستعملة في شيء لا محالة، وليس هنا معنى مناسب إلا آية السجدة عند قراءة السجدة، أي قراءة آية السجدة. وبعبارة أخرى الأمر دائر بين أن تكون كلمة السجدة مستعملة في آية السجدة أو في سورة السجدة، كلاهما زيون. قرأ السجدة مثل قرأ ياسين، أي قرأ سورة ياسين، قرأ البقرة أي سورة البقرة. هنا كلمة السجدة عن الطامس تسمع السجدة قال عليه، وغير ذلك من الروايات، قال عليه السلام تسجد إذا كانت من العزائم. المراد بالسجدة إما السورة أو الآية، لكن السورة ليست بمراد جزما، فإن وجوب السجود لا يتوقف على قراءة تمام السجدة بلا خلاف ولا إشكال. ويستفاد ذلك من الروايات أيضا لقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات، فإذا بلغ موضع السجدة عن الرجل في الموثقة، عن الرجل يقرأ العزائم شيئا من العزائم في الفريضة، قال عليه السلام إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها. فمعلوم أن السجود موضع السجود والآية دون السورة، فإطلاق السجدة وإرادة هذه الكلمة بها خلاف الظاهر، فالمراد حينئذ هو آية السجدة جزما. بل بهذه الكلمة كما ذكرناه ليست بمذكورة في القرآن، حتى يقال هذا من قبيل استعمال اللفظ في نفسه إذا قرأت السجدة يعني قرأت هذه الكلمة مثل كلمة زيد أمر بله ذلك، بل استعمل في معنى آخر، وأمر المعنى الآخر دائر بين السورة والآية، وبما أن السورة غير مراد جزما فيكون المراد هو الآية، فمعناه عند سماع المرأة أو الرجل آية السجدة فهذا لا يحتاج إلى تقدير ليقال إن التقدير على خلاف الأصل. الجهة الثالثة، بعد البناء على أن الموجب هو نفس الكلمة المذكورة في القرآن، يعني الأمر بالسجود لو تنزلنا وبنينا على أن الوجوب إنما هو بالتكلم بتلك الكلمة بالأمر بالسجود المستفاد من القرآن، هل محل السجدة بعد الفراغ عن هذه الجملة أو محل السجدة بعد الفراغ من الآية؟ هذا بحث آخر. وإن كان اختلط هذا في كلماتهم، يعني احتلجها بالجهة الثانية، جهة البحث تارة في سبب الوجوب وأن الموضوع لوجوب السجود، هل هو قراءة تمام الآية أو قراءة نفس تلك الجملة؟ هذه جهة. لو فرزنا أن التزمنا بأن سبب الوجوب، فلو فرزنا أن رجلا قرأ وقرأ هذه الكلمة إذن ولكن لم يتم الآية، لا يجب عليه السجود. هذه جهة. الجهة الثانية أنه إذا بنينا على أن سبب الوجوب إنما هو قراءة هذه الجملة من دون دخل لما تقدمه وما تأخره، فهل يجب السجود بمجرد قراءة هذه الجملة أو أنه يتم الآية وبعد ذلك يسجد؟ هذه جهة ثانية. المعروف المشهور بينهم هو جواز التأخير وأنه يؤخر السجود إلى تمام الآية وبعد ذلك يسجد، ولكن المحقق قدس الله نفسه ذكر وجوب السجود في خصوص حاميم عند تمامية هذه الجملة، بل من دون تمام الآية، ونسب هذا إلى الشيخ قدس الله نفسه. أنكر الشهيد قدس الله نفسه نسبة هذا إلى الشيخ، وأن الشيخ لم يقل بذلك، فكيفما كان لا نعرف وجها لوجوب السجود في أثناء الآية قبل تمامها بعدما كان المقتزي للوجوب، يعني ولو قلنا بأن المقتزي للوجوب هو قراءة نفس هذه الجملة لا تمام الآية، إلا ما يظهر من بعضهم من أن الأمر للفور، وبما أن الأمر بالسجود في هذه الآية أو في الروايات أنه إذا بل تسجد إذا كانت من العزائم الأمر للفور ولازم ذلك السجود فورا، غير هذا لم يذكروا دليلا، لو تم هذا لم يختص بسورة حاميم، ويجري في غير ذلك إذن، فقبل التكلم بكلمة واقترب لابد من الالتزام بوجوب السجود مثلا في سورة اقرأ، وكذلك في غير ذلك حاميم لا نعرف لها خصوصية في ذلك. ألا أن وجوب الفور أن الفور لا نلتزم بأنه يستفاد منه، الأمر لا يدل على الفور، وإن كان قدس الله نفسه قال فإن الأمر يدل على الفور عندنا، متى يكون الأمر دالا على الفور؟ بل يجوز التأخير أيضا، بل نعم يستفاد من الروايات الدالة على الوجوب الفورية، ولكن الفورية المتعارفة، ولا سيما من الروايات الواردة في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة، عن قراءة العزيمة في الفرائض، قوله عليه السلام فإنها زيادة في المكتوبة، يظهر من ذلك أن السجود فوري، وإلا لا مانع من قراءتها وتأخير السجود إلى ما بعد الصلاة. يظهر من هذه الرواية وغيرها أن تأخير السجود غير جائز وهو فوري، لكن بأي مقدار من الفور؟ حتى بمقدار لا يتكلم بكلمة واقترب بهذا المقدار أو بتمام الآية في سورة هاميم وهي عدة كلمات قليلة جدا بهذا المقدار من الفور، هذا لا يستفاد من دليل، لا ينافي هذا الفور المستفاد من الروايات. وبعبارة أخرى الفورية الحقيقية بحيث لا يكون شيء فاصلا بين القراءة أو الاستماع والسجود، هذه الفورية لم تثبت. الفورية العرفية بمقدار بل لا يصدق عرفا أنه أخر سجوده، هذا لا ينافيه الاتيان بكلمة أو بجملة أو بجملتين، ولا سيما إذا كان التكلم ببقية الآية حاله بيه إلى السجود. لا يلزم عليه السكوت ويسجد، بل في خصوص هذه الآية يعني آية السجدة في هاميم ذكر الشهيد قدس الله نفسه أن فصل السجود بين الجملة الدالة على الأمر وبقية الآيات يوجب الخلل في الآية، يعني ينفك الآية، الموالاة الآية تزول، وهذا أمر ينكره القراء. فكيف ما كان لا نعرف وجها لما ذكره المحقق قدس الله نفسه، حتى بناء على أن سبب الوجوب هو قراءة النفس هذه الجملة لا تمام الآية، تأخير السجود لا تمام الآية لا نعرف له أي محذور، وهذا هو الذي ذكره الفقهاء وقالوا إن السجود بل بعد تمام الآية، بل يظهر من بعض الروايات أيضا قال عليه السلام إذا كان السجود آخر السورة فكذا يقرأ ويركع. معلوم أن السجود ليس في الآخر، وإنما الآخر كلمة أخرى حتى في اقرأ باسم ربك الذي خلق كلمة واقترب وهو بالسجود ما قبل الآخر، فهذا ساقط جزما. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور حتى على القول بأن سبب السجود وقراءة نفس هذه الجملة لا يجب عليه السجود بعد تمامية هذه الجملة بلا فصل، بل يجوز أن يتم هذه الآية ويسجد بعد ذلك. ثم إنه يقع الكلام في أن الحكم خاص بالمستمع وبالقاري، هذا لا إشكال فيهما المستمع والقاري، أو يأم السامع أيضا ولو فرزنا أنه سمع بغير اختياره ولم يستمع ولم يصغي ولكن سمع اتفاقا قرأ السجدة فسمع هذه الآية، هل يجب عليه السجود أو لا يجب عليه السجود؟ ذهب جماعة إلى الوجوب واختاره الماتن قدس الله نفسه قال وهو الأزهر بل الأهبات الوجوب للسامع أيضا بل هو الأزهر، أو أن الوجوب يختص بالأولين بالقاري وبالمستمع، وأما السامع فلا يجب في حقه السجود وإن كان أهبت كما ذكره قدس الله نفسه. الروايات الدالة على الوجوب كلها مطلقة، عنوان السماع منها هذه الصحيحة التي ذكرناها صحيحة أبي عبيدة الحزاء، سأل الإمام عليه السلام عن الطامس تسمع السجدة قال عليه السلام تسجد إذا كانت من العزائم، وبقية الروايات أيضا كذلك عنوانها عنوان السماع القراءة أو السماع. ولكن في صحيحة عبد الله بن سنان سرها بعدم الوجوب في غير فرض الاستماع، أن الوجوب إنما هو على فرض القراءة أو الاستماع. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، إذا لم يكن مستمعا لها للقراءة ولم يكن منصتا لقراءته لا تجب عليه السجدة. فالرماية واضحة الدلالة وإن كان نوقش في الدلالة على ما نبينه في متنها، الرماية واضحة الدلالة على اختصاص الوجوب بالاستماع وبالإنصات للقراءة، فمجرد الاستماع إذا لم يكن عن قصد وعن استماعين لا يكون هذا موجبا للوجوب، ولذلك خص جماعة الوجوب بفرض الاستماع دون استماع. وقد نوقش في هذه الرواية بوجوه منها المناقشة في سندها، فقالوا إن الرواية في سندها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، وقد ذكر ابن الوليد على ما ذكره يعني على ما حكى عنه ابن بابوي كما في كتاب النجاشي وغيره، يذكره النجاشي عن ابن بابوي وكذلك الشيخ، أن الصدوق قدس الله نفسه ذكر عن شيخه ابن الوليد أنه استثنى من الروايات التي يرويها محمد بن أحمد بن يحيى الذي هو ثقة في نفسه ولا يطعن عليه بشيئين، مع ذلك استثنى من رواياته عدة من الروايات، بل هذه الروايات لا يعمل بها، منها ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، لم يعمل بهذه الروايات. وهذه الرواية التي ذكرناها في سندها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، فهذه الرواية ساقطة، لأن ابن الوليد لا يعمل بهذه الروايات بما ينفرد بروايته محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، هذا استثناه. ولكن ابن نوح على ما ذكر النجاش وكذلك الشيخ يقول قد أخطأ ابن الوليد في ذلك، من هو كمحمد بن عيسى بن عبيد هو من الأجلاء استقاط، رأي رآه ابن الوليد بأي جهة لا نعرف، وإن كان تبعه الصدوق إذن، أما تبعية الصدوق معلومة، الصدوق سرها بأنه لا يعمل بالروايات التي لا يعمل بها شيخه ابن الوليد، هو تابع له، وليس سرها بذلك صدوق أنه لا يعمل بأي رواية لا يعمل بها شيخه ابن الوليد، فالصدوق قد تبع ابن الوليد في ذلك، وأما ابن الوليد لا نعرف وجها لاستثنائه الرواية التي يرويها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، قال من هو ابن الوليد، والنجاشي أيضا أمزى ذلك، الشيخ كذلك، كأنه يقول شيوخنا عملوا بروايات محمد بن عيسى بن عبيد ومن معاريف الثقات ومن الأجلاء، فلذلك لا يعتنى بعدم عمل ابن الوليد بذلك، وهذا خطأ من على ما ذكره ابن نوح وهو شيخ النجاشي. فالرماية من جهة السند غير قاصرة، ونتكلم في بقية جهات الرماية.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى وجوب السجود بقراءة شيء من الآيات من آيات العزائم أو باستماعها، وذكرنا أن ما يوجب الوجوب وما هو السبب الوجود اختلفت كلماتهم فيه. ذهب بعضهم منهم صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى أن سبب الوجوب هو نفس تلك الكلمة المذكورة في القرآن أن كلمة السجدة، فهذا هو سبب الوجوب، سماء أتم الآية أو لم يتمها لا دخل لما سبقه وما لحقه، يعني ما سبق هذه اللفظة وما لحقها. وقلنا إنه استدل على ذلك بأن الواردة في الروايات وعنوان السجدة
وتقدير الآية آية السجدة يحتاج إلى دليل وقرينة ولا قرينة في البيت. وذكرنا أن لفظ السجدة غير وارد في شيء من الآيات المباركة. فهذه الكلمة كلمة السجدة استعمل في غير اللفظ يعني في معنى، والمراد بذلك إما آية السجدة أو سورة السجدة، ولكن السورة نعلم أنها غير دخيلة في الوجوب، وذلك لما استفدناه من بعض الروايات يعني من جملة من الروايات في بعضها أنه إذا بلغ موضع السجدة تركها، فعلم أن سبب السجدة هو الآية للسورة. ومما يدل على ذلك إذن صريحا موثقة عمار الساباتي رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي يعني ابن فزال بن ابن فزال عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباتي عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها. فهذه الموثقة ظاهرة إلى أن الموضوع إنما هو قراءة آية من العزائم لا قراءة السورة بأجمعها، ومعلوم أن العامة غير ملتزمين بقراءة السورة بل ملتزمين بعدمها، وإنما يقرؤون آيات من القرآن، فقد يتفق أنهم يقرؤون آية من العزائم. فقال عليه السلام فكيف يصنع؟ فقال عليه السلام لا يسجد، لأنهم لا يسجدون وهو أيضا لا يسجد. آيته أنه يومي إلى السجود كما في بعض الروايات في روايات أخرى أنهم إذا قرأوا آية ولم يسجدوا فيومي إلى السجود. الإيمان بدل عن السجود باعتبار أنه معزول عن السجود. فهذه الموثقة واضحة الدلالة على أن موضوع الحكم إنما هو الآية للسورة. وذكرنا أن محل السجود إنما هو بعد تمامية الآية، وإن كان بلي ولو قلنا يعني ولو سلمنا ما ذكره صاحب الحدائق من أن الموضوع هو قراءة كلمة مشتملة على السجود أي مادة السجدة، ومع ذلك فمعلها بعد الآية، فإن الفورية لا يستفاد يعني لا يستفاد من الفورية بهذا المعنى المانعة من إتمام الآية. تقدم الكلام في ذلك، انتهى كلامنا بعد هذا إلى أن هذا الحكم هل يختص بالقاري والمستمع أو أنه يعم السامع أيضا ولو بغير اختياره. ذكرنا أن جماعة ذكروا أن الحكم يعم السامع أيضا ولو بغير استماعين وبغير إسماعين، ولكن ذكر جماعة اختصاص الحكم بالمستمع خاصة، وأما السامع بغير اختيارين فلا يجب عليه السجود. وهذا القول هو الظاهر وهو الأزهر، وإن كان الماتن قدس الله نفسه اختار خلافه، وأن الحكم ثابت للسامع أيضا قال الأحوات بل هو الأزهر. ويدلنا على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يسلي بصلاته، فإما أن يكون يسلي في ناهيتين وأنت تسلي في ناهية أخرى فلا تسجد لما سمعت. هذه السيئة قلنا نوقش فيها بوجوه، الوجه الأول المناقشة في سنده باعتبار أن في السند محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن وقد استثناه ابن الوليد فلم يعمل برواياته وتبعه الصدوق قدس الله نفسه، وقلنا إن الصدوق سرها بأنه لا يعمل برواية لا يعمل بها شيخه
فهو تابع له. والعمدة هو ابن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد هو الذي استثنى هذا، فلم يعمل برواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن بهذه الخصوصية. وقلنا إن ابن نوح لقد خط ابن الوليد في ذلك وقال من مثل محمد بن عيسى بن عبيد، وقد وثقه النجاشي صريحا وكذلك غير النجاشي. على ما يقولون الشيوخ يعملون بروايته، فهو ثقة. منشأ تردد ابن الوليد في العمل بروايته وتركه رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن لم يظهر لنا، هو اجتهاد منه قدس الله نفسه من ابن الوليد. وقد ذكر النجاشي قدس الله نفسه هذا الاستثناء في موردين، فتارة ذكره في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، فأنه ثقة جليل القدر عظيم الشان، ولكنه يروي عن جماعة من الضعفاء، فلذلك استثنى ابن الوليد جملة من رواياته من رواية محمد بن أحمد بن يحيى، فذكر عدة موارد. من جملتها ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، يعني لا يذكر السند، فهذا معلوم لا بأس به. نتبع ابن الوليد في هذا الاستثناء لا لمناقشة في محمد بن عيسى بن عبيد، بل من جهة أن الرواية منقطع الإسناد، فلم يعلم أنه يرويه أما هل المروي عن ثقة أو غير ثقة لا علم لنا به، هذا صحيح. وتارة ذكر هذا في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، فذكر أن ابن الوليد استثنى من رواياته ما يرويه عن يونس بن عبد الرحمن. هذا هو الذي محل كلامنا، وفي هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان، الواقع في السند هو محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن. هذا هو الذي لا نعرف له وجها، وما الذي دعا ابن الوليد إلى استثناء هذا، لما استثناء ذلك؟ والظاهر والله العالم أن ابن الوليد لم يناقش في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، حتى يقال إنه من مثل محمد بن عيسى بن عبيد كما قاله ابن نوح، وإنما هو لخصوصية مجهولة لنا. وإلا لو كان مناقشة ابن الوليد من جهة محمد بن عيسى بن عبيد نفسه ويزعفه ولا يوثقه، فما هو الوجه في تخصيص الاستثناء بما يرويه عن يونس بن عبد الرحمن فبجميع رواياته لا يعمل، خصوصا هذه الرواية الذي يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن خصوص هذا استثناءه، فلا بد أن تكون هناك خصوصية لا نعرفها ومجهولة لنا. وإذا كان منشأ الاستثناء المناقشة في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه وأنه ليس بثقة، فما وجه هذا التخصيص أنه يستثني روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن خصوص يونس بن عبد الرحمن، فليستثني بقية رواياته أيضا؟ كل ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد لا يعمل بها، مع أن الأمر ليس كذلك. إذن ابن الوليد أيضا ليس مخالفا في المسألة. يعني ابن الوليد لم يزعفه محمد بن عيسى بن عبيد. وأما ما في بعض الكلمات من أن القميين بل زعفوه ولم يعملوا بروايات محمد بن عيسى بن عبيد، فهذا ليس بصحيح. القميون لم يستثنوا هذا، والذي استثنى ذلك هو ابن الوليد خاصة، واتبعه الصدوق بما أنه تابع على ما سببه، لا لاجتهاد لنفسه بل ودليل هو ينفرد به، بل يصرح بأنه لا يعمل بكل رواية لم يعمل بها شيخه ابن الوليد، فهو تابع محض ليس له استقلال في ذلك. إذن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة بلا إشكال ولا بأس برواياته، ومنشأ الاستثناء من ابن الوليد لم يظهر لنا خصوص ذلك، اجتهاد منه لا يعمل باجتهاده، وإلا فلو كان شهادة منه على ضعف محمد بن عيسى بن عبيد لم يختص استثناؤه بما يرويه عن يونس بن عبد الرحمن، بل لابد من إسراء ذلك إلى بقية رواياته. إذن الرواية صحيحة. ونوقش في هذه الرواية بوجوه أخرى، منها أن متن الرواية لم يعمل به أحد من فقهائنا، فإن الرواية هكذا لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، أو يصلي بصلاته. كيف يمكن أن يصلي بصلاته؟ قراءة الفريض، قراءة العزائم عندنا ممنوعة، كيف يمكن فرض أن يصلي الإنسان مع شخص، يعني يقتدي بشخص وهو يقرأ في صلاته العظيمة، ولو فرضنا أنه غير منصت لها بما أنه تابع ومأموم فيسجد معه، فالرواية جارية مجرى التقية حينئذ. فلا يمكن هذا من جهة أن قراءة العزيمة ممنوعة عندنا، وحمل الرواية على صلاة النافلة كصلاة مثلا استسقاء مثلا ونحو ذلك بعيد جدا. الظاهر والفريضة أو يصلي بصلاته، الظاهر أنه الصلاة المتعارفة وصلاة الفريضة. والجواب عن هذا أن تحمل هذه الرواية على الصلاة مع العامة، فإن العامة يقرؤون آية العزيمة وغير آية العزيمة في الصلاة كما ظهر من الموثقة المتقدمة، وكذلك في غير واحد من الروايات أنه إذا ابتلي مع إمام بل يقرأ الفريضة يقرأ العزيمة في صلاته أمر سلام الله عليه بالإمام وأنه لا يسجد، كما في هذه الموثقة وغير هذه الموثقة، الروايات متعددة في المقام. ولكن الظاهر أنهم غير ملتزمين بالسجود، فإذا فرضنا أن الإمام ممن يرى وجوب السجود على ما نسب إلى بعضهم فيسجدون أثناء الصلاة أيضا، يسجد مع الإمام يتبعه في ذلك لأجل التقية، حيث إنه إذا لم يسجد يكون مخالفا لهم عملا، فيتبعهم في ذلك. أي محذور في هذه الجملة؟ يعني نستثني فنقول السامع لا يجب عليه السجود إذا لم يكن مستمعا، إلا إذا كان مسليا مع من يقرأ العزيمة في صلاته فيسجد وهو يسجد معهم، وأما إذا لم يسجد فقد استفدنا من بقية الروايات أنه يومي فقط ولا يحتاج إلى السجود. أي محصول في هذه الرواية؟ لم يفرز في الرواية أن الإمام إمام عادل بل وشيعي، حتى يقال إن قراءة العزيمة في السلام ممنوعة عندنا، فالظاهر هو حمل الرواية على الصلاة مع العامة، فإذا لم يسجدوا فهو مستريون، وإذا سجدوا يسجد معهم بالتبع ولا بأس بذلك من جهة التقية. فاستثنى الإمام عليه السلام هذا أنه لا يسجد إلا أن يكون كذا، فنهى سلام الله عليه عن السجود إلا في هذا المورد، أن يكون مؤتما بإمام يقرأ الفريضة يقرأ العزيمة، فإذا سجد يسجد معهم، إذا لم يسجد نغاية الأمر يقيد الرواية بما إذا سجد الإمام، وأما إذا لم يسجد فيومي كما في بقية الروايات. صرح بذلك في الروايات أنه إذا صلى ما إمام لا يقتدى به وهو يقرأ في نفسه، فإذا قرأ آية العزيمة يومي ولا يسجد. فالرواية من هذه الجهة لا إشكال فيها، ولو سلمنا أن الرواية لم يمكن توجيهها، فلنفرض أن هذه الجملة تلغى عدم العمل بقطعتين، فبجملة من الرواية لا يوجب سقوطه في باقي الرواية، الرواية صحيحة السند. وإلى هنا واضحة الدلالة، أو إلى كلمته قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها. إلى هنا واضح، أو يصلي بصلاته. أفرز لم نفهم معنى هذه الجملة وكانت مجملة، لا يوجب السقوط هذه الجملة وعدم إمكان توجيه سقوط الصحيحة في الجملة السابقة على هذا، وهي واضحة الدلالة على المطلوب. وربما يشكل في الرواية من جهة ثالثة، وهي أن هذه الرواية لم ترد في خصوص العزيمة، كلامنا في سماع العزيمة، وهذه الرواية مطلقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ، سمع السجدة خصوص العزيمة أهم من ذلك مطلقا، فدلالتها على عدم الوجوب بالسماع إنما هو بالإطلاق. قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، فالرواية غير صريحة في العزيمة، يعني لم ينسف الرواية بالعزيمة، وإنما هي مطلقة من هذه الجهة. إذن النسبة بين هذه الرواية الدالة على عدم الوجوب بالسماع في غير الإنصات معارض بإطلاق ما دل على وجوب السجود بالسماع العزيمة، سواء كان مستمعا أم لم يكن. إذا سمعت شيئا من ذلك في الخامس أو الهايز، إذا سمعت فلتسجد إذا كانت من العزائل. مورد تلك الروايات العزيمة، ولكنها مطلقة من جهة الاستماع وعدم الاستماع، الإنصات وعدم الإنصات. ومورد هذه الرواية السماع المجرد من دون استماع، ولكن أعم من العزيمة وغير العزيمة. فمورد الجامع يعني مورد المعارضة إنما هو السماع في العزيمة بغير قصد وبغير استماع. بمقتضى هذه السيئة لا يجب السجود، وبمقتضى ذلك الإطلاق يجب السجود. فإذا كان المعارضة بالعموم من وقت، فالمرجح مع الروايات الدالة على الوجوب فإنها موافقة للشهرة، بل موافق للإجماع المدعى عن السرائر كما ذكرنا. ولكن هذا ثابت. أولا إن المعارضة ليس بالعموم من وجه، وذلك فإن الرواية خاصة بالعزيمة بمناسبة الحكم، فإن النهي في المقام ليس نهيا حقيقيا لا يسجد، لا إشكال في استحباب السجود على ما نبين، وإنما هو نفي للوجوب يعني جواز الترك باعتبار توهم الوجوب بمقتضى الإطلاقات. نهى سلام الله عليه عن السجود يعني لا يجب عليه، لا أنه لا يجوز له السجود، لا شك في أنه مع السماع يجوز السجود، بل يستحب ذلك على ما نبين. فالرواية نافية للوجوب وبمقتضى الاستثناء، إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها عند الاستماع وعند الإنصات يجب السجود. كيف يمكن حمل هذا على غير العزيمة؟ في غير العزيمة يجب السجود عند الاستماع وعند الإنصات لا يحتمل ذلك. فالرواية بمناسبة الاستثناء والناهية واردة في العزيمة عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال عليه السلام لا يسجد أي لا يجب عليه السجود إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، فأثبت سلام الله عليه الوجوب عند الاستماع وعند الإنصات، وفي غير ذلك ليس بواجب، وأما الاستحباب فلا إشكال أنه مستحب. إذن مورد الرواية هو العزيمة، ونسبة هذه الصحيحة إلى تلك الروايات المطلقة نسبة الخاصة إلى الآب تقيد، لا أن النسبة عموم من وجه. هذا أولا. وثانيا إن النسبة على تقدير تسليم أنها بالعموم من باك فالمعارضة بالإطلاق. وقد ذكرنا أن في موارد المعارضة بالإطلاق يسقط الإطلاق من الطرفين والمرجع والأصل العملي، والأصل العملي في المقام يقتضي البراءة وعدم وجوب السجود عند استماع بغير قصد وبغير انصات. فهذه المناقشة أيضا ساقطة. وقد يناقش في هذه السيئة أيضا بأن الرواية مختصة بالمسل السامع لا بكل سامعين، لأن في ذيله هكذا: فأما أن يكون يسلي في ناهية وأنت تسلي في ناهية أخرى فلا تسجد لما سمع. إذا فرضنا أنه ليس بمعموم يسلي في ناهية وشخص آخر يسلي في ناهية أخرى فقرأ السجدة وسمعه هذا المسلي، قال عليه السلام: لا تسجد لما سمع. مورد الرواية هو المسلي السامع، فكيف نتعدى إلى السامع في غير الصلاة؟ ومقتضى الإطلاقات وجوب السجود على السامع على الإطلاق، سواء كان منصتا أو غير منصت، مستمعا أو غير مستمع. إذن غاية ما يثبت عدم وجوب السجود للسامع في صلاته، والتعدي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل مثل عدم القول بالفصل ونحو ذلك ولم يثبت. هذه المناقشة أيضا ساقطة. والوجه في ذلك أن هذا أما استدراك من قوله عليه السلام أو يصلي بصلاته، لا استدراك من الأول. الحكم في الأول على نحو الإطلاق أن رجل سمع السجدة تقرأ، لم يفرز أن هذا الرجل يصلي أو لا يصلي. أن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها. هذا الحكم الكلي. بعد استثنى سلام الله عليك شيئا آخر غير الإنصات، أو يصلي بصلاته يعني يكون معموما. فأما إذا لم يكن معموما هو يصلي والشخص الآخر القاري يصلي في ناحية أخرى، هذا لا يجب السجود. استدراك أما من قوله عليه السلام يصلي فلا يكون هذا موجبا للتقييد في صدر الرواية: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لهذا كعلى إطلاقه. إذن المناقشات كلها ساقطة. فالظاهر ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من عدم وجوب السجود عند السماع إذا لم يكن إنصات واستماع، وهذا هو الأزهر وإن كان الاحتياط في محله. ثم إنه إذا بنينا على عدم الوجوب، بقي هنا شيء نسيته، أن ما ذكره في الهدائق من التمسك بالأدلة الدالة على وجوب السجود عند قراءة السجدة بدعوى أن السجدة اسم لتلك الألفاظ، آجا قلنا ليس كذلك. ولو فرزنا أنه شككنا ولم يثبت لنا لا هاجا ولا ذاك، مقتضى البراءة عدم وجوب السجود بقراءة تلك الجملة فقط ما لم تقرأ الآية كلها، فإنه شك من التكليف، لا ندري أن سبب الوجوب هل هو قراءة مجموع الآية هذا معلوم المسلم أو قراءة خصوص الجملة، ولا دخل لما تقدمه وما تأخره. هذا من موارد الشك في التكليف، وهو مورد للبراءة بلا كلام بين الأصوليين والأخباريين، حتى هو بنفسه إذن بل قدس الله نفسه اختار البراءة في الشبهات الوجوبية. بقي الكلام في استحباب السجود عند سماع شيء من العزائم بغير إنصاتين، هل هو مستحب أو أنه لا دليل على استحبابه؟ لا ينبغي الشك في استحباب ذلك، والوجه فيه ان قولهم عليه السلام لا يسجد قلنا ليس نهيا حقيقيا ومنعا عن السجود بل هو نهي للوجوب وفي مقام توهم الوجوب المستفاد من الاطلاقات هذا النهي ليس بنهي حقيقي يعني لا يجب السجود الا ان يكون منصتا لقراءته اذن تلك الاطلاقات كافيه لما ذكرناه غير مرتين من ان الدليل يعني من ان الامر ونهي الامر لم يستعمل في الوجوب وانما استعمل في معنى مشترك بين الوجوب وغير الوجوب يعني على اعتبار في النفس وانما استكشفنا الوجوب من عدم الترخيص في اي مورد ثبت الترخيص نحكم بالاستحباب وفي مورد اخر نحكم بالوجوب فمقتضى تلك الاطلاقات الامر بالسجود تسجد اذا سمعت الطامس يدل على اعتبار هذا في الذمه بالنسبه الى غير المستبد ثبت جواز الترك جواز الترك بالنسبة إلى غير المستمع قد ثبت ويبقى غيره بل يعني يبقى أصل الطلب وأصل الأمر الأهالة فيثبت الاستهباب مضافا إلى أن الظاهر أنه لا خلاف بالمسألة في الاستهباب وهذا أمر متسالم عليه وأن السجود مأمور به عند السماع حتى إذا كان بغير استماعين هذا بل في العزائم الأربع وأما غير العزائم الأربع بقية سجدات القرآن فقالوا إن سجدات القرآن 15 موضع 4 منها عزيمة و 11 منها غير عزيمة للإنسان نفسه له أن يسجد وله أن لا يسجد كما في رواية علي بن أبي حمزة سرها بذلك أنه إن شاء سجد وإن كنت بالغ وسائر القرآن هكذا قال إذا قرأ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد فالاستهباب في بقية الموارد إنما ثبت بهذه الرواية وبغاية الأمر أن الروايات ضعيفة وبغير هذه الرواية عدة روايات منها ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذكره العلامة قدس الله نفسه والشهيد على ما نسب إليه با وأما موارد هذه السجدات هذه الموارد كما ذكرها الماتن قدس الله نفسه التعيين ليس من العلماء كما ذكر بل التعيين إنما هو في رواية دعائم الإسلام وقد ذكره صاحب الهدائق قدس الله نفسه في رواية دعائم الإسلام هذه الموارد عينت وأن السجدات في أي موضع هذه الموارد هي 15 موضع هي منصوصة إما بنص صحيح كما في العزائم أو نص غير صحيح كما في بقية الموارد وذكر صاحب المدارك قدس الله نفسه أنه لم يدل دليل على استحباب السجود في غير هذه الموارد الأربع أنكر وجود النص على ذلك أورد عليه صاحب الغدائق قدس الله نفسه بأن دعب صاحب المدارك إنما هو الرجوع إلى الروايات المذكورة في الكتب الأربعة نعم في الكتب الأربعة لم يذكر الروايات بالنسبة إلى 11 موضعا بالي يعني في غير 15 استحباب السجود في كل مورد ذكر فيه السجود في القرآن بل ذكر صاحب المدارك قدس الله نفسه أنه لم يعثر على نص يدل على ذلك فأورد عليه صاحب الهدائق وقال إن من دعب صاحب المدارك الرجوع إلى روايات الكتب الأربعة ولا يراجع غير ذلك وهذا ورد بطريق صحيح بل تعرض له. وهذه الرواية رواها محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الألاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر. قال عليه السلام يسجد إذا كانت من العزائم، والعزائم أربعة ألف لام من تنزيل إلى آخر الرواية. وكان علي بن الحسين محل الاستشهاد هذه الجملة، وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة، فلا يختص بهذه الموارد بخمسة عشر موضعا مثل يا مريم ابنتي لربك واسجدي. في هذا الموضع أيضا كان سلام الله عليك يسجد في كل مورد كان فيه الأمر بالسجود ويذكر نفس السجود يسجد. فقال صاحب الهدايا قدس الله نفسه إن أراد بالناس ما هو الصحيح على مسلكه فهذا هو الناس، ولكن بما أنه لم يذكر في الكتب الأربعة فقد أنكر ذلك. ونبين إن شاء الله أن الصحيح ما ذكره صاحب المدارك.